عليكم السلام. إن شاء الله الحمد لله على السلام.
الحمد لله على السلام. الله الحج مبروك. الله إن شاء الله. صلى الله عليه أجرك خير. الله أن تكون حج مبرورة. عدت منها تام وليك أمك. يا رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. العلبة قليلة وكثير.
شخنا يوم عرفة نتخبز من المرمى أشمع مناسك. أطلع من الحمام. فلي عشر حمام الطبيعي.
سبحان الله. مش العادة هذا أول سنة جاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في تفسير سورة لقمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. يقول تعالى ذكره: ألم ترى يا محمد بعينك أن الله يولج الليل في النهار، يقول يزيد من نقصان ساعات
وقال الليل. ألم ترى يعني يا محمد بعينك، لأن الآية محسوسة ترى بالعين. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، هذا أمر يراه النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه، بخلاف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه. فيكون المعنى ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فيكون المعنى ألم تعلم. يبقى إذن ما كان موجودا محسوسا، والله عز وجل يقول ألم ترى، يعني ألم ترى بعينيك، ألم ترى ببصرك. أما إذا كان النبي لا يراه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم ترى ببصيرتك، ألم تعلم فيما تعلم أن الله عز وجل قد أهلك أصحاب الفيل. هذا الفرق بين ألم ترى نفسرها برؤية العين، وألم ترى نفسرها بالعلم. فما كان موجودا وكذا، أقول لك ألم ترى إلى هذا الجدار، ألم ترى يعني ألم تنظر إليه الآن، بخلاف ألم ترى كيف كان عاقبة قوم عاد قوم لوط، ألم ترى كيف فعل الله عز وجل بقوم فرعون، وهكذا يعني ألم تعلم. نعم.
يقول
معروف يا شيخ طارق، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره يعني، لكن هو وجه بالخطاب، لكن الخطاب يشمل كل من يرى، انا وانت وكذا كل من يرى، لكن هو وجه بالخطاب. نعم، يعني هو وجه بالخطاب، الخطاب له بالمواجهة ولغيره بالتبع. نعم.
ان الله يولج الليل في النهار يقول يزيد من نقصان ساعات الليل في ساعات النهار، ويولج النهار في الليل يقول يزيد ما نقص من ساعات النهار في ساعات الليل. وساق بالسند عن قتادة قوله ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار نقصان الليل في زيادة النهار، ويولج النهار في الليل نقصان النهار في زيادة الليل.
نعم، فنحن نرى الليل يطول أحيانا والنهار يقصر، والعكس يطول النهار أحيانا والليل يقصر، كل هذا ولا يخرج عن عدد الساعات المعروفة، ساعات الليل والنهار، فهذا كله من قدرة الله. هل أحد من البشر من الخلق يستطيع أن يزيد في ليل أو أن يزيد في نهار؟ أبدا. سبحان الله، انظر إلى عجز البشر وهم يرون هذه الآيات الكونية العظيمة أمامهم، لا يتحركون فيها ولا يتكلمون فيها، ولا يستطيع أحد أن يزيد دقيقة في ليل أو في نهار، أو يأتي بشمس أو يأتي بقمر أو يأتي بظلام أو يأتي بنور، لا يستطيع أحد. دل هذا على قدرة الواحد القهار سبحانه وتعالى. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. كيف يكون الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور الذي بيده مقاليد كل شيء، ثم يعبد معه غيره، ثم يشرك معه غيره، ندعوه كما ندعو الله، ننذر له ونذبح له ونستغيث به، فما لا يقدر على الله عليه إلا الله به، كيف يكون هذا؟ هذا من أعظم الذنب، فهذا شرك صراح. هل مع الله خالق؟ الجواب لا. إذن كيف يكون معه معبود؟ نعم.
وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، يقول تعالى ذكره وسخر الشمس والقمر لمصالح خلقي ومنافعهم، كل يجري يقول كل ذلك يجري بأمري إلى وقت معلوم وأجل محدود إذا بلغه كورت الشمس والقمر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن قتادة قوله وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، يقول لذلك كله وقت وحد معلوم لا يجاوزه ولا يعدوه. وقوله وأن الله بما تعملون خبير، يقول وأن الله بأعمالكم أيها الناس من خير أو شر ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه منها شيء، وهو مجازيكم على جميع ذلك. وخرج هذا الكلام خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعني به المشركون، وذلك أنه تعالى ذكر نبه بقوله أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل على موضع حجته من جهل عظمته من جهل عظمته وأشرك في عبادته معه غيره، يدل على ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل.
إذن ذكر هذه الآيات الكونية في القرآن إنما هي حجة على توحيد الألوهية، فإذا كان الله عز وجل هو الخالق لهذه الأشياء وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. نعم. ولهذا ليس هناك مسألة في الدين أظهر من إفراد الله بالتوحيد وتحريم الشرك، هذا أظهر مسألة في الدين كله، أظهر مسألة في الدين كله إفراد الله عز وجل بالتوحيد ووجوب ذلك والتحذير من الشرك. معنى التوحيد ومعنى الشرك هذا أظهر مسألة. التوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات، والشرك دعوة غيره معه، يعني وحد ربك بالعبادة كما وحدت بالخلق وحده بالعبادة أفرده بأسمائه وصفاته كما انفرد هو بالخلق سبحانه، ولا تدعو معه غيره عز وجل، اجعل الدعاء لله ولا تدعو معه غيره، واجعل الذبح لله ولا تذبح معه ما ولا تذبح لغيره معه، استغذ بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا أمر مشكل، يعني هذا أمر مشكل. وإحنا بنقول مثلا لا تدعو هبل وادعو لات، حتى يشكل أمر عليك تقول ما الفرق بين هبل واللات؟ نحن نقول لا تدعو غير الله سبحانه وتعالى، لأنه القادر أن يجيبك، القادر أن يجيبك. ولهذا هم إذا اشتد البلاء بهم، إذا تلطمت الأمواج، ماذا قالوا؟ يدعون الله مخلصين له الدين. طيب أليس الله الذي تدعونه مخلصين له الدين إذا حصل لكم ما حصل هو الله الذي ينبغي أن يدعى دائما؟ وأنتم تعترفون أنه الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن ما في إشكالية عندكم أن المتفرد بالخلق والله؟ ينبغي ألا يكون هناك مشكلة أن المتفرد بالعبادة هو الله. إنما لما نأتي إلى ملحد لا يحترم بوجود الله ونقوله أفرد الله بالعبادة، هيقول أين الله؟ هو فين الله هذا؟ ما في الله. لكن اللي عنده أن الله موجود وأن الخالق هو الله، كيف يشكل عليه أن المعبود هو الله؟ يعني كيف يشكل عليه أن المعبود هو الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. يعني أيسر مفهوم في الشريعة مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك، ومع ذلك أكثر الخلق على الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني لا ما يؤمن أكثرهم. طب كيف الله أثبت لهم إيمانا مع كونهم مشركين؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف الله أثبت لهم إيمانا؟ يعني بالربوبية. يعني وما يؤمن أكثرهم بأن الله هو الخالق وأنه المحيي المميت إلا وهم مشركون في الألوهية. يبقى الإيمان المنسوب إليهم هو إيمان إيه؟ الربوبية. والشرك هو في الألوهية. ولهذا التوحيد لابد أن يشمل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولا يكون في الربوبية فقط. فسبحان الله أيسر معنى، ومع ذلك أكثر الناس عنه معرضون. يبقى تريد الناس يستجيبون لأهل السنة في باب أسماء وصفات أو في باب قدر أو في باب كذا؟ يبقى إذا كان التعلق هذا بالله ليس بأهل السنة، يعني أنتم تقولون أهل السنة مجسمة ممثلة كذا، أنتم أهل السنة دول نبتة السوء. طيب ورب العالمين الخالق عز وجل كيف تعبدون معه غيره؟ يعني العبادة دي نقول ينبغي أهل السنة أن ينفردوا بالعبادة فتسبون أهل السنة؟ لا، ده بيقال ينبغي أن يفرض الله بالعباد، مش أهل السنة بقى، لا رسل ولا بشر، إنما الذي خلق البشر وأرسل الرسل ينبغي أن يفرض بالعبادة. ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ طيب في مشكلة معكم؟ الله عز وجل لا يستحق أن يعبد؟ آلهتكم أعظم من الله؟ أنتم ما سويتم آلهتكم بالله ولا معبوداتكم بالله، فجعلتم الخلق والله ليس هبل، وجعلتم المحيي الموت والله ليس منات واللات. طيب ما الذي يبقى بعد إفراد بالخلق والملك والتدبير؟ أفردوه بالعبادة، لا تصرفوا العبادة إلى غير الله، أمر سهل، أمر سهل. فهذا دليل على أن أهواء الناس لا تتوقف عند غموض المسألة أو ظهور المسألة. الهوى ليس له علاقة بالغموض والوضوح. الهوى لو كان الحق يناديه يقول يا إبراهيم تعال أنا الحق لقال أنت كذاب ساحر، إنما ينطق إبليس على لسانك. فصاحب الهوى لا يفرق معه يا إخواني غموض الحق أو وضوحه. فلو لو أتيت بألف دليل ما استجاب، بمليار دليل ما استجيب. أليس الله يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلهذا استقبل إذن مخالفة 72 فرقة لأهل السنة استقبالا طبيعيا، يعني ليس هذا بعجيب أن يكون عندنا في هذه الأمة 72 طائفة على الهوى وطائفة واحدة على الحق، وتقول كيف يسبون أهل السنة. سبحان الله، الله في القرآن يقول إن الله يحب وأولئك يقولون الله ما يحب، الله في القرآن يقول وجاء ربك وأولئك يقولون الله ما جاء، الله في القرآن يقول الرحمن على عرش استوى وهم يقولون لا الرحمن لا يستوي على عرش، وليس على العرش رب يعبد سبحانه وتعالى، وهؤلاء مجسمة وهؤلاء. فالطعن في أهل السنة لا يستغرب إذا كان الطعن في الله عز وجل الخالق البارئ المصور. إذا المسألة ليست مسألة غموض دليل ووضوح دليل، لا، أهل الأهوى اسمهم أهل الأهل الأهواء وليس اسمهم الجهال، إنما اسمهم أهل الأهواء. الجهل فقط والجاهل فقط الذي ما عنده هوى إن أعلمته بالحكم قال سمعنا وأطعنا، لكن صاحب الهوى ليس عن جهل يؤتى بل عن عناد وإعراض وتلبيس ولي الأعناق النصوص. ففي أوضح من أننا نثبت لله الأسماء الحسنى الصفات العليا كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أما يكون الصراع مع هؤلاء هم يقولون الله لا يحب وإحنا نقول الله يحب، لو ما في دليل في القرآن إن الله يحب مثلا وكان في السنة والسنة الأحادية يقول لك هذه السنة أحد، وإحنا لا نأخذ بالعقائد في باب بالأحد في باب العقائد. طيب هل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين النص ده بقى أحد ولا متواتر، قرآن ولا سنة؟ يعني في غموض، إن الله يحب في غموض، حتى تقول إن الله، يعني تفسير إن الله يحب تفسيره إن الله لا يحب بل يثيب. هذا عجيب، هو الله قال إن الله يحب، إن الله يحب، ولما قال أراد الثواب قال ثوابا من عند الله، يعني لما أراد الثواب قال إيه؟ ثوابا من عند الله، لما أراد الثواب، ولما أراد أن يثبت صفة المحبة قال إن الله يحب، مثل لما أراد الأمر قال أتى أمر الله، ولما أراد المجيء قال يأتيهم الله. ليه تضعون أمر الله وأمر الله عند إتيان الله؟ لما أراد الله إتيان الأمر قال أتى أمر الله، ولما أراد الله إتيانه قال أن يأتيهم الله، فعلما تقلبون هذا إلى ذاك؟ أمر عجيب، أمر عجيب يا أخوان، أمر عجيب. ولك لا أصلا أنت ما تعرف الله يريد من وراء إن الله يحب أنه لا يحب هو يثيب، الله يريد من وراء ولكن كره الله إن بعثهم أن الله لا يكره، الله لا يريد هذا. بالله عليكم أنا المتحدث هذا لو أقول لكم مثلا أنا من وراء كلامي هذا لا أريد أن أقول لكم اعبدوا الله، أنا قصدي اعبدوا هبل، يعني أنا من الصلاح أقول أفرد الله بالعباد، أقول انتبهوا أنا ليس معنى كلامي هذا، لا أفرد الله بالعبادة لا لا، لكن اشركوا مع الله ده معنى كلام، انتبهوا أصلح أنا أن أجلس أدرس كلامي الواضح أعود فأقول أنا ما أريد هذا أنا أريد ذاك، يبقى الشيخ هذا محتاج كتالوج بجواري بقى أو يحتاج واحد يترجم له، يبقى الشيخ ما يقول أفرد الله بالعبادة اللي جاب يقول لا تفرد الله بالعبادة، أما الشيخ يقول عليكم السنة اللي بجواري يقول لا تتبع السنة. إن الله يحب، إن الله لا يحب، كره الله لا ما كره الله، جاء ربك لا ما جاء ربك، الرحمن العرش سوى لا لا يسع على العرش رب، هذا كلام من أعجب ما يكون في هذا الأمر. الأمر إذن الفائدة التي نريد أن نستفيدها أن صاحب الهوى لا سبيل لك عليه، أن صاحب الهوى ليس سبب وقوعي في ضلاله غموض الحق بفضل الله. شوف يا أخواني الخلاف بين أهل السنة وبين غير أهل الضلال والبدع راجع إلى أصول، والأصول أوضح ما يكون. ما في أصل غامض لا الإيمان بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر ولا في صحابة ولا في إمامة ولا في تعامل مع البدع والهواء، ما في أصل غامض. سبحان الله، في إشكالية عندك لما تقول ابنك ما تمشيش مع طول المخدرات، ما تمشيش مع العيال اللي بتزني ديت، في إشكالية عند أحد من البشر؟ حتى لو كان اللي بيسمعني كافر هم ممكن يعترض عليه؟ يا ابني ما تمشيش مع تعامل المخدرات، يا ابني ما تمشيش مع الزنا، يا ابني ما تمشيش مع أهل البدع والهواء. مشكلة، مشكلة كبرى جدا. طب ايه الإشكالية؟ أنا عايز أفهم. يا ابني ما تمشيش مع تعامل المخدرات، أيوة اسمع كلام أبوك. يا ابني ما تمشيش مع البدع، ايوه الى غلاة التجريح. مش عارفين احنا ايه المشكلة ديت، يعني اشمعنا ديت وقفنا عند حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. تعرف ايه بدعة؟ تعرف ايه خطر البدعة؟ تعرف ماذا تفعل البدعة بالقلب؟ يبقى اولى الا تتعجب لما اقول لا تمشي مع البدعة من ان اقول لا تمشي مع الزنا، لا تمشي مع شربة المخدرات. أمر عجيب سبحان الله العظيم. أن أهلا وقف رجل مظلوم في الشارع يقول هذا ظلمني، وهذا أحد يعترض يقوله اتق الله لا تتكلم فيه، كله يتكلم معه. طب لما نيجي نقول اتق الله يا فلان يا علان، فلان مبتدع يا جماعة، فلان بيبدل دينكم يا جماعة، فلان بكذا، لا هذا بيجرح وهذا يسب وهذا كذا فالموازين إذن منقلبة. والله عز وجل بحكمته البالغة قسم الخليقة إلى مهتد وإلى ضال، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فاسقون، إذا ليس الأمر يعود إلى غموض. المهم اللي أنا عايز أصل إلى هذا، ليس الأمر في الاتباع هذا الاتباع يعود إلى الغموض والخفاء أو الظهور، إنما الأهواء لها أكبر دور في هذا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله عليه، هذا اتخذ إلهه هواه. يبقى مهما تأتي له بالأدلة، ما احنا واجهنا، دعك من إخوان ودعك من تكفيرين، احنا واجهنا أدعياء سلفي بيعتقدوا معنا ان في شيء اسمه أصول سنة، يعتقدون معنا إمامة أحمد بن حنبل، يعتقدون معنا إمامة ابن تيمية، يعتقدون معنا إمامة اللالكائي وابن جرير الطبري وهؤلاء. طيب يعتقدون معنا ان كل خير في اتباع من سلف، وان كل شيء في اتباع من خلف. طيب يا جماعة اقرأه ولا نرى الخروج عن متن ولاة امورنا في كل كتب السنة موجودة، اقرأ يا جماعة. ابدا لا تتبعونا. يبقى انظر، هؤلاء قطعوا معك ايه شوطا كبيرا. يعني المفترض ان كل خير في اتباع من سلف، انا مش بخالف هنا الاشعري ولا الصوفي، ده انا بخالف مين؟ انا اخالف الان برهاني وحسان وهؤلاء اللي هم معك فين؟ كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف، اللي هم اتباعهم الى اليوم يناقشونك ان هؤلاء اصولهم السلفية، كيف تبدعونهم؟ هؤلاء اصولهم سلفية. طيب اما الاصول السلفية هم هكذا يقولون؟ طيب يا جماعة هذه العبارات السلفية، هذه الاصول السلفية، ولا نخرج عن متننا وولاة امورنا. يبقى اذا سمعا وطاعا يا جماعة. ظلمة، شوفوا يا جماعة الضوابط في كل كتب السنة، وإن جاروا وإن جاروا، أو يا جماعة نصوا وإن جاروا وإن جاروا. أنا ما أتيك مثلا حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فقط حتى تقول لي الحديث أنت لا تفهمه، أو الحديث معلول، أو الحديث ده. أنا بأتيك بإجماع. إجماع يعني إيه؟ يعني نظر في جميع النصوص، واحد من كتاب وسنة. طب اثنين، نظر في جميع الوقائع، انتبهوا، يعني نظر في جميع النصوص، نظر في جميع الوقائع، نظر في جميع اقوال السلف، خرج بالاجماع انه لا يجوز الخروج عن متن ولا تمرين. يعني هتقول الاشتباه رجع نص قراني فقد نظرت الام، الى نص نبوي فقد نظرت الام، الى وقحه عين فقد علمت الام، إن كلام أحد من السلف فقد قرأته الأم، فإما أنت وإما الأمة. سهلة، تركيبة سهلة. احترم عقلك، عقلك احترمه فضلا عن دينك. فضلا عن دينك. يعني انا الان الدنيا كلها مجمعة على ان العمود هذا لابد ان يكون مصب حديد وكذا، وانا اخترع اقول لابد ان يكون من ورق، يكفي ان يكون من ورق؟ انا مجنون؟ انا فاحترم عقلك. كلمة اجماع يعني نظرة الامة في نصوص الوحيية، نظرة الامة في جميع وقائع الاعيان، نظرة الامة في جميع اقوال العلماء خرجت لنا بسطر واحد، ولا نرخج عن مدينة ولاية امورنا وان جار. هذا كلام ربيع المدخلي؟ هذا كلام محمد امان الجامي؟ هذا كلام عالم يقبل او يرد؟ فاذا امرنا يا ترى هو عائد الى غموض الحق ولا عائد الى الهوى؟ والدليل ان غدا لو تكلم شيخهم بشيء من هذا الزمن باتباعه وقالوا هذا هو الحق المبين. زي القتال في حماس يمدح من مدرسة الإسكندرية مدحا عظيما جدا، ثم بعد ذلك لما نعترض يعترض علينا بقوة وشدة، هذا خارج الزمن. طيب ثم لما يأتي بعد قرابة السنتين يقول شيخهم المصالح والمفاسد تقتضي ترك هذا وينبغي أن نحافظ على المدنيين، ماذا يقولون؟ الله أكبر، نطق شيخنا شيخ الراسخ، شيخ الراسخ بعد سنتين، بعد سنتين صار الشيخ الراسخ ومصالح ومفاسد، يعني رؤى، يعني قابلة للأخذ والرد. إنما احنا عندنا ليس المصالح ومفاسد، عندنا الأصول والثوابت التي ما أمر به الشارع مصلحة خالصة أو رجح، وما نهى عنه الشارع مفسدة خالصة أو رجح. ولذا احنا من أول يوم نقول ماذا وانتصرت حماس؟ يعني بنفترض أعلى ما يكون بقى انتصرت حماس وخرجت يهود من تل أبيب، ما فعلته حماس باطل. شو بقى الثقة بتصل ليه؟ مش بقى احنا بنتكلم عن واقع مدمر، لا، اجعل هذا التدمير في تل أبيب، نقول ما فعلته حماس باطل شرعا، وشاءه الله قدرا وكونا لحكمة. لكن الكون القدري لا نعارض بالشرعي، الكون القدري حلوه عندنا حكمة الله، والشرع عندنا شرع الله الذي ينبغي يمتثل. وانت هتسرق الان بعد ما كنت فقير تمد يدك للناس، اما تسرق تصبح ملياردير والان صرت تبني المساجد، نقول شوفوا سبحان الله سبحان الله. وكنا بنعترض على السرقة، شوف الرجل ما من مسجد الا ويبنيه، ما شاء الله عليك. يبقى اذا ما فعله جائز لانه رجل هو الذي بنى المساجد وزوج الارامل واليتامى والمساكين والى اخره، يبقى هذا صار شرعا. انظروا الى الفتاة هذه اللي خلعت حجابها ونقابها وتبرجت فتزوجت اغنى رجل في العالم من ضمن اغنى ستة في العالم، شوفهم. وبعدين بعد كده بقى ايه؟ اتحجبت وبالعكس دخلت اغنى رجل في العالم ملتحي كمان، يبقى ما فعلته من التبرج حتى تزوج صار مشروعا؟ يبقى هنشك في الثوابت؟ هذه ثوابت لا نشك فيه. فالجهاد عندنا قدرة وراي، حماس ما عندها قدرة وراي. طب لو انتصرت حماس هنغير الشرع فلا يلزم القدرة ورايا؟ لا. بس يا شيخ احققوا نتائج مبهرة واخرجوا اليهود، ابتلاء وامتحان واختبار، بس ازاي يا شيخ الله ينصر بمعصية والنصوص فيها اما الله ينصر معصية؟ لا، انت عندك الفتح فتحان، فتح هو مكافأة وفتح هو استدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا، هنا فتحنا وهنا فتحنا، هنا فتحنا بعد التقوى وهنا فتحنا بعد نسيان التقوى، افهم، هنا فتحنا وهنا فتحنا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ثم ماذا؟ ده استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا البوابة كل شيء حتى دفعوا ما أوتوا أخذناهم بغت. طب ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن فتح هو استدراج وفتح هو عطاء من الله. طيب النظر ما الذي فرق لي بين فتحين يا استاذ ابراهيم؟ الذي فرق لي بين فتحين السببان. فالذي رتب على لو ان اهل القرى امنوا واتقوا سبب شرعي يبقى فتح مكافأة، والذي رتب فتحنا رتب على سبب غير شرعي فلما نسوا ما ذكروا به. طيب وما الآيات الاخرى؟ ان هزيمة ان معصية يبقى هزيمة زي ما حصل في احد، وانتم تقررون هذا، نقرر هذا سببا ونقدر هذا كونا وقدرا وحكمة. فلما نأتي ندعو الى الاسباب فالطاعات هي السبب في الفتوحات والمعاصي هي السبب في الهزائم، ولما ننظر في الامر الكون القدري نقول هذا لحكمة يعلم الله. بس خلاص ما عندناش تعارض. رب ابنك عشان يبقى شيخ، ربيت ابن طلع كافر، شوف الاب الكافر يطلع ابنه كافر، الاب الفاسد يطلع ابنه فاسد، هذا يكون اعظم اسباب فساد الاولاد، طلع ابنه الشيخ، ابن الفاسد بقى شيخ وابن الشيخ بقى فاسد. خلاص نغير بقى، من اراد صلاح ولده، من اراد يكون ولده شيخا فعليه بالفساد، ومن اراد ان يكون ولده فاسدا فعليه بالصلاح. ايه هذا؟ هنقول هذا ولا نقول السبب الى صلاح الاولاد صلاح الاباء، والسبب الى فساد الاولاد فساد الاباء. طب بس احنا عندك ابن نوح وعندك ابن ابو جهل، ده اكرمة ابن ابي جهل وده الكافر ابن نوح. حكم يعلمها الله. يبقى امر كون قدري وامر شرعي. يا اخي انتوا مالكوش حل، انتوا يا مجسمة، لا ما تقولش بقى مجسمة، اسمهم اهل سنة وجماعة، اهل سنة وجماعة، والحل موجود لو اردت اياه ولو نحيت هواك. فاحنا عندنا منهجنا من اول يوم حاطينه ماذا لو انتصرت حماس مش بعد ما صارت كوم من تراب. ايوه المصلحة تقتضي والمفسدة تقتضي. قام خروج على حاكم فنحى مبارك واتى بابن باز، باطل الذي حصل هذا باطل. اي يا شيخ ده جاب لك ابن باز وانت كنت تحلم؟ ده احنا لو مشينا وراك ولا يجوز يخرج على الحاكم الظالم ولا يجوز يخرج مش عارف ايه، ما كانش غيرنا ابن باز، وبكره هيتشال ابن باز برضه بالخروج على الحاكم، بس بالخروج على السلطان. امر الكون قدري وامر شرعي. يبقى نحن نقف عند الشرع ممتثلين وعند القدر معتبرين. عندنا حكمة يعلمها الله، لكن شرعنا ثابت لا نغيره ولا نبدل. عرفت يا برهامي؟ ولا ده بعض الاخوه لك ايه ده برهامي قال زينا؟ ابدا ابدا. لكن اللي هو لابس نظارة شمسية، مش نظارة سودة خالص، نظارة شمسية يقول هو قال زينا، لكن لو هو لبس نظارة مش شمسية بقى نظارة واضحة كده هيقول لا انتبه. منزعوا قول برهامي المصلحة والمفسد، وده امر مختلف فيه. نفس حماس بتقول لك كده، وايه يعني؟ وايه يعني لما اقدم شعبي من اجل قضيتي؟ هو العالم عرف القضية الا بالتضحية؟ هو العالم تحرر الا بالتضحية؟ ادى الجزائر قدمت مليون شهيد، انتم مللتم من اول 50,000. رد يا برهان، رد. انا رد جاهز، اصلا انا مش معلق على مصالح بس، انا منطلقي موافقة شرع مخالفة شرع. انت بقى رد يا برهان، رد. رد على احمد عرابي، ورد على عمر المختار، ورد مش عارف انا من الجزائر مليون مش عارف ايه، ورد على مش عارف كذا، بلاد قدمت ملايين مش عارف كذا حتى تحررت. لو سكتت ما تحررت. يبقى لا تعتبر ان المفسدة قتل جزء من شعبي حتى اتحرر، ما هو ده طريق التحرر. ما هو مصالح ومفاسد معناه اختلاف رؤى. انت هتقول قولا انا عند الرد عليه، لكن اما نقول ثوابت ثوابت مسلمات أصول استريحت. لا جزء خروج عمتنا وقت الأمورنا وإنجاره ويرمي بقى المسألة، يجي لك ابن باز، يجي لك ابن عثيمين، يحكمك عمر بن الخطاب، هو لا يجوز الخروج بس خلاص. طب في جهاد برأي القدرة؟ هو في جهاد برأي القدرة، ما فيش غير كده، ما فيش غير كده. يعني هنسيب اليهود يعني؟ ومن قالك سيب اليهود؟ من قالك سيب اليهود؟ جاهد اليهود بقدرة ورأي. طب ما عندكش، يبقى رب أمتك حتى تجاهد اليهود، وإلا وجه الخطاب للرسول الله على مدار 13 سنة. هتسيب الوثنية، هتسيب الأصنام حول الكعبة إلى متى يا رسول الله ستترك الأصنام حول الكعبة؟ وجه إليه الكلام، وجه إليه الكلام. النبي لم يبدأ بسيف، بدأ بتربية، لكن طريق التربية طويل، فعلا كان 13 أكثر من 10، لكن هو أقصر طريق، أقصر طريق. النبي بنى أمة في غضون إيه؟ هو طويل لكنه قصير، زي ما احنا عندنا العامي ابي وابوه بيقول ايه، ها اقصر الطريق او كذا اسلك. عايز اقصر طريق اسلك، واسرع واحد على الطريق بيقود سياره اللي بيسوق السرعه القانونيه ده مستعجل ده، لكن اللي مستعجل قوي بقى بيتعدى 200 ده مش مستعجل، ده مش مستعجل، ده ناوي يوصل بعد مثلا 4 شهور يا ما يوصلش خالص، لان هينكلب سيارته يا ينكسر يقعد 4 شهور في الجبس، يا ما يوصلش خالص بقى يروح المقبره. انا ما اشوف راجل مستعجل ده ماشي سرعه 80 مستعجل. ليه؟ هتفرق نص ساعه وهيوصل، يبقى من المستعجل؟ من اللي عايز يوصل بسرعه؟ ابو اللي ماشي على 80 ولا اللي ماشي على 180؟ انت بتقول 180؟ اوه المستعجل ده اللي عايز يوصل بسرعه، اللي ماشي على 80 ولا 180؟ قول انت. اللي ماشي على 80 ليه؟ لان اخذ بقاعدة السلامة، فهذا ان شاء الله هيوصل بدل من يوصل 9 ونص يوصل 10، لكن المتهور ده تمام هتنقلب بيه سيارته ما وصلش خالص، يا اما هيحصل له كسورات هيقعد في الجبس 4 شهور ما وصلش خلاص. هم بقى هيقولوا مش هو اللي يروح له. فاذا احنا عندنا يبقى منطلق كلام ياسر برهان منين يا اخوان؟ منين؟ من مصالح الفساد. يعني لو تغيرت الاحوال نغير الاحكام، يعني لو وقفت بلاد مع حماس الصبح وعبر يبقى خلاص كده تمام، كده بقى تمام. انما السلفي لا، ولازم تفكرين من زمان من شهور من اول احساس لما احنا وقفنا مع الشيخ عبد العزيز الرئيس لما كان بيقول برضو ايه حماس، تكلم كلام جيد في حماس وان كذا وكذا، لكن حماس بقى والتعامل مع الشيعة وحماس ارتبط في احضان الشيعة وحماس اثنت على الشيعة، قلنا ايه قبل ما نقول حماس وشيعة نقول حماس راية ولا مش راية؟ راية ولا مش راية؟ لازم نجي الأصل، هي حماس مخول لها تتعامل مع الشيعة أو لا تتعامل؟ يعني هي المسألة كلها إنها لم تقدر التقدير الصحيح مع الشيعة وضحكوا عليهم؟ لا، من الذي خول لحماس أن تأخذ هذه الخطوة أصلا اللي احنا فيها اليوم؟ كل ده اللي انت بتشوف العالم بيتغير حقيقة، الرسومات بتتغير، القياس بيقيس من جديد دلوقتي، ومش بيقيس بهدوء، بيشوف الدمار اللي حصل، شوف الدمار اللي حصل، الدمار اللي حصل، كل ده من بركات 7 اكتوبر يا حزبيون، كل ده من بركات 7 اكتوبر يا نائمون يا غافلون، حتى تعلموا ان اهل السنة والجماعة ليس شماتة ابدا ابدا، بل استدلال بالامر الواضح عندكم. لكن هل تعتقدون؟ والله لن تقولوا صدقت السنة وصحت السنة، أيضا لن تقولوا هذا، لأن فيه هوى، في عناد، في عناد. كل هذا حاصل من بركة 7 أكتوبر، 7 أكتوبر، 7 أكتوبر أخذت الدول تغيرت معالمها ومراسمها يا أخواني بسبب 7 أكتوبر، والله يستر فيما يأتي. احنا عارفين دي ايه؟ احنا بالامس غير اليوم، واحنا بالامس غير قبل الامس، احداث. انت اليوم بتستيقظ على تغيير الخرائط، فالله المستعان. مش 7 اكتوبر، مش 7 اكتوبر، الله المستعان. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
صدق ربي، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. نعم.
يقول تعالى ذكره: هذا الذي أخبرتك يا محمد أن الله فعله من إيلاده الليل في النهار والنهار في الليل وغير ذلك من عظيم قدرته، إنما فعله بأنه هو الله حقا دون ما يدعوه هؤلاء المشركون به، وأنه لا يقدر على فعل ذلك سواه، ولا تصلح الألوهة إلا لمن فعل ذلك بقدرته.
نعم، ولا تصلح الألوهة إلا لمن فعل ذلك بقدرته، فالخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. نعم.
وقوله: وأن ما يدعون من دونه الباطل، يقول تعالى ذكره: وبأن الذي يعبد هؤلاء المشركون من دون الله الباطل الذي يضمحل فيبيد ويفنى، وأن الله هو العلي الكبير، يقول تعالى ذكره: وبأن الله هو العلي، يقول: هو ذو العلو على كل شيء، وكل ما دونه فله متذلل منقاد، الكبير الذي كل شيء دونه فله متصاغر.
هذا العلو، علو ماذا يا اخوان؟ علو ذات وعلو صفات، وأن الله هو العلي، فهو العلي وهو الأعلى سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، فله العلو، علو الذات وعلو الصفات. نعم، علو الذات هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية، العلو صفة ذاتية لله، واستواءه على عرشه صفة فعلية، وهي لا تنافي العلو بل هي علو خاص. يبقى أين الله كان قبل أن يستوى على عرشه؟ كان في علو، لأن العلو صفة ذاتية لا تنفك عنها، وضده السفول، لأن إذا لم يكن في علو يبقى في سفول، وتعالى الله عز وجل عن هذا. يبقى أين الله كان قبله؟ لأنهم بيقولوا وهو على ما كان قبل خلق المكان، كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، كان الله ولا مكان، مخلوق ثم خلق المكان، لكن وهو على ما كان قبل خلق المكان. طب كان فين بقى قبل خلق المكان وهو على مكان قبل خلق المكان؟ عندنا وهو على مكان قبل خلق المكان في علو، ثم بعد ذلك استوى على عرشه، ثم استوى على العرش. طب عندكم كان فين؟ كان فين؟ كان في سفول ولا في علو؟ ما في الجهات، يا علو يا سفول، كان في سفول ولا في علو؟ وهو على مكان قبل خلق المكان. ولهذا أول ما ينفون صفة العلو لك إيه؟ لأن الله لا يحد مكان، والله أكبر. هو من الذي قال المكان مخلوق وغير مخلوق؟ هو المكان مخلوق فقط؟ مكان مخلوق وغير مخلوق. أنت تنفي أن يكون الله في مكان مخلوق، ونحن معك ننفي أن يكون الله في مكان مخلوق، وأما الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فكرسيه أعظم من السماوات والأرض، وعرشه أعظم من كرسيه، فكيف به سبحانه وتعالى؟ كرسيه موضع القدمين فقط أعظم من السماوات والأرض، فكيف تقله سماء أو تحده أرض؟ لكن لماذا جعلت من لازم كون الله على عرشه أن الله في مكان مخلوق؟ من الذي قال لك هذا؟ فوق العرش، والعرش والكتاب فوقه أعلى المخلوقات، ليس هناك مخلوقات فوق العرش الذي عليه الكتاب، ما في. يبقى المكان المخلوق لا يحل فيه، بائن ولا نص أهل السنة عليه، مستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل، يعني ليس يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو على مكان قبل خلق المكان في العلو، لكن صار علوا خاصا. فلهذا الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية، فعلو الله لا ينفك عنه. ثم استوى على العرش، هذا علو خاص، وما الإشكال في هذا؟ تقول هذا من لازم قولنا التحيز من لازم قولنا أن يكون داخل مخلوقاته. أنتم تقولون آمنتم من في السماء، هل في ظرفية حتى يكون الله في السماء؟ شوف بقى ترتيب عن الجمعة، يقول لا في السماء، لا مش في ظرفية، إنما في السماء يعني إيه؟ يقول لك على السماء. طب على السماء كده قاعد فوق كده على السماء كده؟ لا، ده علو مكانه، لا علو مكان. يقول لك كده ده علو مكانه، لا علو مكان. يبقى هو نفى ان يكون الله في السماء بمعنى الظرفيه. امال معناه ايه على الجمعه على السماء؟ قال لا ده زينا اهو، ده بيقول ان في مظرفيه، وان معنى في يعني على، ويبقى في السماء يعني على السماء. ما هو امر اهو على السماء مكانه وليس على السماء مكانا. نحن نقول على السماء ذاتا وصفات، فهو على السماء بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر والشأن والقهر، علو المكانة وعلو الذات. نقول كده علو المكانة وعلو الذات، علو الذات وعلو الصفات. انما كلمة المكان ماذا تريد؟ احنا عندنا اثبتنا المكان عادة السنة المكان، لكن ماذا نريد يعني؟ ليس المكان المخلوق، ماذا نريد؟ يعني انه على عرشه استوى كما اخبره هو عن نفسه بذلك. يبقى نقول علو الذات وعلو الصفات. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ألم تر يا محمد أن السفن تجري في البحر نعمة من الله على خلقه ليريكم من آياته.
هنا هتكون ألم ترى ألم تعلم ولا ألم ترى بعينيك؟ ها؟ ألم ترى أن الفلك تجري بعينيك؟ نعم، لأن هذا نراه بعيننا، يراه النبي ونراه نحن. نعم. يقول ويراه المشركون. نعم.
يقول ليريكم من عبره وحدده عليكم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول إن في جري الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. لكل صبار شكور يقول لكل من صبر نفسه عن محارم، لكل من صبر نفسه عن محارم الله وشكره على نعمه فلم يكفره. وساق بسنده عن قتادة قال كان مطرف يقول إن من أحب عباد الله إليه الصبار الشكور.
الله أكبر. الصبار بكل أنواع الصبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. نعم.
وساق بسند عن مغيرة قال
وصبار صيغة مبالغة، فصار الصبر سجية له، صار الصبر سجية له. نعم.
وساق بسند عن مغيرة قال الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. ألم تر أن قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات للموقنين، إن في ذلك لآيات للمؤمنين.
نعم، قال الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، فيشمل الصبر ويشمل الشكر. نعم.
وساق بسند عن الشعبي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. إن قال قائل وكيف خص هذه الدلالة بأنها دلالة للصبار الشكور دون سائر الخلق؟ قيل لأن الصبر والشكر من أفعال ذوي الحجة والعقول، فأخبر إن في ذلك لآيات لكل ذي عقل، لأن الآيات جعلها الله عبرا لذوي العقول والتمييز.
والمعنى في هذا لآيات لكل صبار شكور، يقول كيف خص هذه الدلالة بأنها دلالة للصبار الشكور دون سائر الخلق؟ هي آية للخلق، لكن من يعتبر بها؟ الصبار الشكور، مثل ما قال لآيات للقوم يعقلوا، لآيات للقوم يفقهوا، لآيات للقوم، وهكذا. يعني معناه إيه؟ أنه لا يعتبر بهذه الآيات ولا يتدبر هذه الآيات إلا أصحاب هذه الصفات الخاصة، وإلا كل يراها، لكن من يعتبر؟ ها؟ من يعتبر؟ وإلا هي آية للصبار الشكور ولغيره، لكن من الذي يعتبر؟ من الذي ينتفع بهذا؟ هو الصبار الشكور. مثل قول الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نذكر من يخشى. طب والذي لا يخشى؟ نذكره، لكن لن ينتفع بالذكرى إلا من؟ إلا المؤمن، لن ينتفع بالذكرى إلا المؤمن. فكل شيء في الكون من الأمور العظيمة لا يتدبرها ولا يعقلها ولا يقول بدلالتها إلا من بصره الله سبحانه وتعالى. نعم.
القول في تأويل القول.
نعم. من مفردات المعنى ده، يدخل في المعنى مفردات، مفردات المعنى. نعم. فهو من صفات العلم ترجع إلى الخبرة، الخبير، اللطيف، العليم، كلها من درجات العلم، لكن بعضها أخفى من بعض. فهنا خبير بهذا، ولا وحكمته بالغة في هذا سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء وصفات تتناسب مع الآيات تناسبا عظيما، منه الدقيق ومنه الظاهر، من هو الضغير. لكن اعلم ان تناوب هذه الاسماء والصفات مع سياق الايات ان هناك تناسبا عظيما جدا، علم ومن علم وجهل ومن جهل. نعم.
القول في تاويل قوله تعالى واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور. يقول تعالى ذكره وإذا غشي هؤلاء الذين يدعون من دون الله الآلهة والأوثان في البحر إذا ركبوا في الفلك موج كالظلل، وهو جمع ظلة، شبه بها الموج في شدة سواد كثرة الماء. قال نابغة بن جعدة في صفة بحر يماشيهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدنان. وشبه الموج وهو واحد بالظلل وهي جماع، لأن الموج يأتي شيء منه بعد شيء ويركب بعضه بعضا كهيئة الظلل.
وهي جماع يعني جمع. يعني يقول وإذا غشى موج، ما قال كالظلة، لأن الموج مفرد يناسبه كالظلة، لكن قال موج كالظلل، فالظلل جمع والموج مفرد. ما المناسبة؟ لماذا لم يفرد هذا مع المفرد؟ فقال وشبه الموج وهو واحد بالظلل وهي جماع، لأن الموج يأتي شيء منه بعد شيء ويركب بعضه بعضا كهيئة الظلل، فتراها مع كل موجة. نعم.
وقوله دعوا الله مخلصين له الدين، يقول تعالى ذكره وإذا غشي هؤلاء موج كالظلل فخافوا الغرق فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة.
أين هبل؟ أين منات؟ أين اللات؟ هنا علموا أنه لا ينجيهم إلا رب العالمين سبحانه. إذن هم يقرون بأن هذه الآلهة ما تملك شيئا عند الحقيقة، فشركهم في الرخاء، أما في الشدة فيوحدون الله عز وجل ويفردون الله عز وجل بالدعاء والتأله واللجوء. لكن هذا ما ينفعهم. ليه؟ لأنهم لم يكفروا بالند رخاء وشدة، إنما في الشدة كفروا بالنداء، لم يدعوا الندعاء الله، لكن على نية دعاء الند بعد ذلك، على نية الدعاء. ما نقول في هذه اللحظة صاروا موحدين مسلمين مؤمنين ثم بعد ذلك ارتدوا؟ لا، ليسوا مؤمنين واندعوا الله. ليه؟ على نية دعاء الند بعد ذلك. فهو لم يكفر بالطاغوت، لكنه لم يدعو الطاغوت بس. لكن هل عدم دعائي للطاغوت كفر بالطاغوت؟ لا. والمطلوب حتى تكون مؤمنا ان تكفر بالطاغوت، فما يؤمن بالله فما يكفر بطاغوته ويؤمن بالله. لكن هذا لم يكفر بالطاغوت، انما ايه؟ لم يدعو الطاغوت، فدعا الله وحده، دعا الله مخلصين له الدين، لكن صاروا مسلمين بذلك. لان دعوا الله هنا صاروا مسلمين؟ لا. ليه؟ لانه لم يكفر بالطاغوت، بخلاف الذي يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ولم يكن قد عاين الهلاك، لكن يخشى ان، لكن لم يكن قد عاين الهلاك، يعني تيقن الهلاك، فحينئذ نجري احكام الاسلام عليه في الظهر اذا لم يعاين الهلاك. اما من عاين الهلاك فهو كالمحتضر، ما ينفع ان ينطق بالشهادتين، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، هذا عاين الهلاك فلا ينفعه ايمان، هذا لا ينفعه ايه؟ ايمان. لكن بقى طالما اضطرمت الاموال قد ينجو وقد لا ينجو وقد وقد، يبقى هذا هنا لم يعين الهلاك. لو نطق بالشهادتين لقبل، لكن هو لم ينطق بالشهادتين، هو فقط ايه؟ دعا الله، وكان في، وكان هو يدعو مع الله غيره، يبقى لم يكفر بالطاغوت. ثم ان الشرك دعوته غيره معه. طب هم كانوا يدعون الله ويدعون النت، فايه المساله؟ انهم الان دعوا في هذا الموضع الله ولم يدعوا النت، لكن هل كفروا بالند؟ يبقى لو استشكل واحد وقال هنا الله قال دعوا الله مخلصين له الدين، المعنى ايه مخلصين له الدين؟ يعني مخلصين له الدعاء فلم يدعوا الند، يعني دعوا الله وحده وحده لم يدعوا الند. لكن هل هذا جعلهم مسلمين؟ لا. ليه؟ لانه لم يكفروا بالطاغوت، انما دعا الله في هذا الموضع، مثل ما يدعو الله في موضع اخر، ولا يدعو الند ثم يدعو الند وهكذا. فالمشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، فممكن مشرك اليوم يقول يا الله، طب غدا يقول يا منات، يبقى يوم ان يقول يا الله صار موحدا. التوحيد الذي نحكم له به بالاسلام؟ لا. ليه؟ لانه لم يكفر بالطاغوت، لانه لم يكفر بالطاغوت. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبقى ما معنى اذا دعوا الله مخلصين له دينا؟ يعني الدعاء هنا دعوا الله وحده ولم يدعوا الندة. نعم.
وقوله دعوا الله مخلصين،
فيكون هذا من باب إقامة الحجة عليه. إذا دعوت الندة هنا في الشدة، فاعلم أن إخلاصك دعاء الله في الشدة دليل على أنه لا يدعى في الرخاء إلا هو، لأن المعبود هو الذي ينجيك في شدتك، فينبغي أن تعبد في رخائك وأن تفرده بهذا. فبدا حج على هؤلاء، أين الند لو كان ينفع ويضر؟ أين الند؟ أين الند لو كان ينفع ويضر؟ أين أنت يا فرعون؟ يا من كنت تقول ما علمت لكم من إله غيري؟ طب والإله بيغرق يا فرعون؟ الإله بيغرق؟ ها؟ يغرق الإله؟ ما يغرق الإله، ما يموت. نعم.
وقوله دعوا الله مخلصين له الدين، يقول تعالى ذكره وإذا غشي هؤلاء موج كالظلل فخافوا الغرق فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة لا يشركون به هنالك شيئا ولا يدعون معه أحدا سواه ولا يستغيثون بغيره. قوله
شوف انتبه، فزعوا. ما معنى دعوا الله مخلصين له الدين؟ يقول فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة، لا يشركون به هنالك شيئا، ولا يدعون معه أحدا سواه، ولا يستغيثون بغيره في الموضع هذا. لكن هل يثبت لهم به إسلام؟ لا. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بالند. نعم.
قوله فلما نجاهم من البر مما،
ولهذا النبي قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. شوف، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه. يبقى متى حرم المال والدم؟ إذا آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
قوله فلما نجاهم من البر مما كانوا يخافونه في البحر من الغرق والهلاك إلى البر والحد، فمنهم مقتصد يقول فمنهم مقتصد في قوله وإقراره بربه وهو مع ذلك مضمر الكفر به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد قوله
فمنهم مقتصد، يقول فمنهم مقتصد في قوله وإقراره بربه وهو مع ذلك مضمر الكفر به. هو مع ذلك مضمر الكفر به. فلما نجاه من البر فمنه مقتصد، أي فمنه مقتصد في قوله وإقراره بربه وهو مع ذلك مضمر الكفر به، يعني لم يكفر بالإيه؟ بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد قوله فمنهم مقتصد قال المقتصد في القول وهو كافر.
نعم.
وساق بسند عن ابن زيد في قوله فمنهم مقتصد قال المقتصد الذي على صلاح من الأمر. وقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور،
هذا كلام ابن كثير. فمنهم مقتصد. نعم.
يقول تعالى ذكره وما يكفر بأدلتنا وحججنا إلا كل ختار.
يبقى المقتصد في القول وهو كافر، يبقى في القول وافق لكنه لم يكفر بالطاغوت. نعم.
وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يقول تعالى ذكره وما يكفر بأدلتنا وحججنا إلا كل غدار بعهده. والخطر عند العرب أقبح الغدر، ومنه قول عمرو بن معد يكرب وإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وخطر. وقوله كفور،
يبقى الخطر عند العرب أقبح الغدر. يبقى وما يجحد بأياتنا إلا كل ختار كفور، يعني غدار بعهد. يبقى ختار غدار، ختار غدار. نعم.
وقوله كفور يعني جحود، جحود للنعم غير شاكر ما أسدي إليه من نعمة. وبنحو الذي قلنا في معنى الختار قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد كل ختار كفور قال كل غدار. وساق بسند عن مجاهد في قوله كل ختار قال غدار. وساق بسند عن الحسن في قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور قال غدار. وساق بسند عن قتادة قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، الختار الغدار كل غدار بذمته كفور بربه. وساق بسند عن ابن عباس قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور قال كل جحاد كفور. وساق بسند عن ابن زيد في قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور قال الختار الغدار كما تقول غدرني. وساق بسند عن قتادة قال الذي يغدر بعهده. وساق بسند عن الضحاك قال الغدار. وساق بسند عن علي رضي الله عنه قال المكر غدر والغدر كفر.
الله أكبر. نعم. إذن ما معنى ختار؟ يعني غدار. تجد أن العام حتى وهو يستمع القرآن بيقذف في قلب معنى كلي، يعني أي واحد بيسمع الآية طبعا ختار، من الذي يعرف أن ختار يعني غدار؟ اللي هو المتخصص اللي بيطلع على التفسير. لكن ألا ترى وأن تستمع الآية أن في ذلك الذي لكل ختار كفور تعرف أنه مذموم؟ هو مذموم، لكن ما نوع الذم؟ فبيصلك معنى كلي، معنى كلي، ألا وهو أن هذه صفاته ذم. وما جحد بأياتنا إلا كل ختار كفور، كل مختال فخور لو لم تعرف المفردة، لكن بيصلك المعنى الكل. ولهذا تجد العام حينما سمع القرآن كأنه يفهمه، كأنه يفهمه بالمعنى الكل الإجمالي، ليس بالمعنى المفردي، ما معنى المفرد هذا، ما معنى كذا. لكن هنا وما يجحد بيننا إلا كله ختار كفور، يبقى مذموم، ختار كفور، كافر بربه، هكذا يعني كمعنى كلي، لكن ليس معنى المفرد. من هنا ينشأ لنا ثلاثة أقسام أو ثلاثة مشاريع في التفسير، ثلاثة مشاريع في التفسير. التفسير باعتبار المفردة، تروح اليوم تبدأ التفسير ده باعتبار المفردة ايه؟ تمسك الصفحة في القرآن كده، الصفحة دي ايه الكلمة المشكلة فيها؟ في ثلاث كلمة تحطهم في جنب، سورة البقرة آية كذا فيها كلمة كذا، آية كذا كذا فيها كلمة كذا، آية فيها كلمة كذا. طب الصفحة اللي بعدها، الصفحة اللي بعدها، الصفحة اللي بعدها، طلعت في النهاية 500 كلمة، ده الكلمات المشكلة. طيب ترجع للتفسير تحط لها ايه معناه. ده المشروع الاول اللي هو المفردات المشكلة عندك، كل واحد بقى بيختلف عن الاخر. انا طلع معي 500، انت طلع معك 200، واحد طلع معه 100، وهكذا. ده المشروع الاول، بحيث يصبح ايه عندي ما في مشكلة من الالفاظ هذه، وبالتالي هيعود هذا الى ان الآية تكون واضحة عندي، لأني عرفت المفردة المشكلة ما معناها، وبالتالي ينزح عندي الاشتباه في هذا الأمر. طيب ده المشروع الايه الأول اللي هو المفردات. المشروع الثاني، طبعا في تفسير في المفردات، لكن أنا أريد المفردة المشكلة عندك أنت، يبقى مشروع خاص بك. طب المشروع الثاني مختصر بقى الآيات، تفسير مختصر. طب المشروع الثالث التفسير المبسوط الموسع اللي هو أقوال السلف في الآية، ده المشروع الأكبر، ده المشروع الأكبر اللي هو أقوال السلف على طريقة ابن جرير الطبري. يبقى عندي الآن ثلاثة مشاريع في التفسير حتى ننتفع، ننزل لواقع ميداني في علم التفسير. يبقى المشروع الأول باعتبار المفردات المشكلة، المشروع الثاني تفسير الآيات باختصار، تفسير إجمال الآيات باختصار. المشروع الثالث اللي هو أقوال السلف في تفسير الآيات. يبقى الآية دي فيها كم قول؟ الآية دي فيها طبعا ده المشروع الأكبر، هذا يكون المشروع الأكبر في التفسير. يبقى دي ثلاث مشاريع اهي، مشروع مفردات، مشروع إجمالي المعنى الإجمالي للآية، مشروع المعنى التفصيلي وأقوال السلف في هذا التفسير. هذه ثلاث مشاريع، هذه ثلاث مشاريع، دي ثلاث مشاريع، مفردات معنى اجمالي كلي باختصار، معنى تفصيلي. يبقى كده معك الايه، معك هذا تفسير القرآن، صار بين يديك بصورة سهلة، بصورة سهلة. بدأت بالمفردات، الحمد لله صار عندك ها يعني معرفة كبيرة بالقرآن من جهة الفاظه وكذا. المشروع الثاني بالمعاني الاجمالية للآيات، حينما تقرأ اي آية تعرفها وكذا المعنى الإجمالي، ثم المعنى التفصيلي، وده هيكون بقى عند المتخصصين انك تعرف اقوال السلف في هذا. ولما تيجي اقوال السلف في اقوال مبسوطه، هات اشهر مفسرين، يعني لما ينقل قول مثلا عن مجاهد ومقاتل وخمسة عشرة، اقتصر على اشهر مين جماعتهم من السلف، منهم مجاهد، عشان تقدر، احنا لازم نراعي امكاناتنا. انا ما اجيش ايه زي الاخ، زي ما احنا كنا كده كنا بنبدا بحفظ السنه لوحدنا كده، فنبدا بالايه بالاسانيد، احفظ الاسناد، تتعب انت بقى تحفظ الاسناد ورا اسناد ورا اسناد، اختلط عليك الاسانيد وتبقى يعني اجهدت نفسك وكانك انت بتتمثل بقى احمد بن حنبل يحيى بن معين. ما لا، انت قدرتك ايه، انت قدرتك ايه، كويس جدا جدا انك بتعرف الحديث الصحيح من حديث ابن عباس، من حديث ابن عمر، كويس قوي قوي، يبقى جزاك الله خير. وتجعل بقى جهدك في غير الصحيحين صحيح وضعيف، يبقى انت بتختصر السنة صحيح ضعيف، مش هتجمع بقى طرق، مش هتجمع كذا، مش اسانيد، مش النظر، ده المتخصص المتبحر في هذا. انا ليس قدرتي قدرة احمد، يبقى حتى لا اضيع وقتي بدون فائدة، انا انظر الى امكاناتي وحاجة الامة. طالب العلم كده ينظر الى امكاناتي وحاجة الايه الامة، المسائل اولويات عنده الامة بتحتاج ايه، تحتاج له، الامة بتحتاج له. انا مثلا علم القراءات، علم جليل وفاضل، لكن حاجة الأمة لي الآن إيه؟ أنا كتطبيق عملي أنا في بلدي ما بقرأش مثلا، يبقى أنت بقالك إمام بقالك 50 سنة ما قرأتش بأي قراءة غير حفص، خلاص خلي جهودك في حفص وشوف علم تاني وثالث ورابع وعاشر، وبعدين لما يحصل عندك فسحة وتستطيع أن تعلم علم القراءات تعلم علم القراءات، بس دي أولويات. يعني فتوى عامة أقول إخواننا بعض الإخوة ده بيسأل كتير جدا، أنا خلصت حفص إيه رأيك يا شيخ أوصل في القراءات؟ لا ما توصلش في القراءات، مش عندك حفص تمام، حفص هتتقنها، حفص هتصلي بيها، نعم جزاك الله خير، بس وقف على شوف بقى علم العقيدة وعلم الحلال والحرام وعلم كذا وكذا وكذا وكذا، شوف العلوم دي تمام، وبعدين بقى لما يصبح عندك ساعة في هذه الأشياء وعايز تعرف علم القراءات، يبقى ده أحد من الناس تقوم بهم إيه؟ يقوم بهم صيانة العلم ووجود العلم، ويبقى في أخ موجود لما نحب نقرأ نقرأ عليه. لكن مش هنقول يا جماعة كلكم من الصباح كونوا اشتغلوا بعلم القراءة، تجلس بقى من قراءة لقراءة ومن قراءة لقراءة ومن قراءة لقراءة، خدت لك 10 سنين في القراءات. طب هو نعم علم جليل وعلم فاضل، لكن أولوياته إيه؟ حاجة الأمة إليه إيه الآن؟ حاجة الأمة إليه إيه؟ حاجة الأمة ولا الحلال والحرام؟ حاجة الأمة ولا العقيدة؟ علم اللغة أرتبه أيضا، علم اللغة يعني إيه؟ يعني أدخل في البصريين والكوفيين وأوجه ال لا، أنا أخذ من اللغة إيه؟ استقامة اللسان، استقامة اللسان اللي هو العلم، يعني الطرفة اللي بعد بلادي مثلا فوقها شوية ملحة الإعراب جميل أو أدخل بقى في الألفيات وأدخل في كذا، بعدين اركب بقى، مش درست أنت الطرفة ولا درست الملحة، أي اركب بقى خلاص واصل علم آخر، خد علم آخر، تبهتم أخواني؟ فأنا لا أتقمص ولا أعيش بمستوى أحمد، مستوى ابن معيني، مستوى سيبويه، مستوى الخليل، لا، أنا أنظر واحد حاجات وإمكانات. إمكانات يا شيخ رمضان؟ ما جيش بقى أنا عايز أدرس الألفية وأقعد عند الألفية، لا أنت فهمها ولا أنت سايبها، اتعقدت. أنا الآن محتاج في اللغة، محتاج في اللغة أن أضبط لساني، ما يكون عن منبر وكان الله غفور رحيم، ما يصلح ما يصلح، لكن تعلم اللغة ما تقوم بلسانك، وكان الله غفورا رحيما، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، قال الله تعالى، لا بقى لست بقى منبر ويثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى، يبقى واحد قاعد أشعاري منتظرك بس تخلص ولك شوف أنت لا تستطيع أن تقوم كلمتين، ايه يثبتون الله الكلام؟ لا اثبت الكلام انت، اثبت انت الكلام على الوجه في النحو الصحيح، يبقى يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المتكلم مش المتكلمة، بحرف وصوت مش بحرفا وصوتا، يبقى خذ هذا، مالك انت والبصريين والكوفيين، مالك انت بقى الفيد ابن مالك باب الاشتغال وباب مالك انت الآن، ابدأ بهذا وبعدين إذا فتح الله عليك فتح الله عليك، يعني بمعنى صح ارمي الخرسانة في الأول، ارمي الأرضية، اعمل لك الأواعد وبعدين مش بقى حسب بقى أنت عايز تطلع دور دورين ثلاثة، عايز تعمل دور مسروق هنا، عايز تعمل كذا هنا، بس الأول الأول واضح يا إخواني بارك الله فيكم. طيب يبقى إذن في كل علم عمليه نفس المسألة، احنا قلنا مفردات، احنا قلنا في التفسير المعنى الكلي، قلنا بعد ذلك المعنى المبسوط وأقوال السلف في المسألة، وأقوال السلف بأخذها باختصار. طيب نفس المسألة في علم الحديث، علم السنة ما المتعلق بالحديث، يبقى نفس المسألة، آتي الأول بكتاب في الصحيح حيث متفق عليه أو في أحدنا، مش هنشغل بالصحيح والضعيف في الأول، إنما في الصحيح أو في أحده، يبقى عند الراوي بس، وإلا هذا في الصحيح في الصحيح في الصحيح في الصحيح إلى آخره، يعني زي كتاب زي عمدة الأحكام ده جميل أوي، كل أحاديثه إيه؟ صحيح، وشرطه فين؟ في الصحيحين، بعض الأحاديث بتخرج بينفرد بها أحدهما لكن في الجملة غير بلوغ المرأة، أبدأ به كل حديث له تخريج لوحده، وفي الصحيح فيه ضعيف، لكن العمدة كله في الصحيحين، يبقى استرحت انا عمدة الاحكام واصبح عندي في كل باب حديث اصل او حديثين او ثلاثة حسب. انما البلوغ لا يحتاج الى جهد ايه؟ جهد اعلى. يبقى دي المرحلة الثانية اذا فتح الله عليك دي المرحلة الثانية. ايضا خد منها بقى من جهة الالفاظ الالفاظ المشكلة ثم بعد ذلك يبقى الاطلاع والتبحر فيما بعد ذلك في هذا الامر. يبقى لابد من التدرج في الطلب، التدرج في انتقاء الكتاب، التدرج في كيفية الانتفاع بالكتاب، التدرج في الانتقاء نفسه. الاول انتقاء العلم اللي بحتاج اليه، وبعدين داخل علم نفسي الكتاب اللي انا هبدأ به، وبعدين داخل الكتاب نفسه الطريقة اللي هبدأ بها. تبعت الشيخ عبد السلام؟ يبقى الاول انتقي العلم. ما يجيش الشيخ عبد السلام جاي من 60 سنة عشان يتعلم القراءات، او جاي من 60 سنة عشان يتعلم علم يتعلم الالفيات في النحو. انا قابلت بعض اخواننا اللي لهم امكانيات جيده حقيقه كتبه مثلا في الحرم، بقاله مثلا سنين عمال يحصل اللغه من الناس في الحرم من هنا ومن هنا، واللغه وهو جاهل بالعقيده جاهل بحل الحرام مثلا، خد بالك. لكن ده لا، انت البدايه ايه؟ انتقي العلم. انا النهارده منزل لمصر، انا منزل لمصر النهارده، هنزل مصر، ومصر محتاجه ايه؟ محتاجه قراءه ورش ولا قراءة قنبل ولا قراءة خلف ولا تحتاج عقيدة احمد؟ يبقى ابدأ بهذا. انا نازل مصر اعمل ايه؟ انا انزل من السعودية، انا عندي علماء اهو، عندي ادا جالس عمود في اللغة وده عمود في كذا وهنا. الان ابدأ، عندي اولويات. يبقى اولويات في العلم ذاته، ثم داخل العلم بقى ابدأ بالتدرج الكتاب نفسه، ثم داخل الكتاب نفسه تمام اركز على ايه؟ العمر لا يتسع. وانا قلت لكم مثلا عندنا الشنقيطي شيخ المفسرين في هذا العصر بلا مدفع، لا ابن باز ولا ابن ابراهيم ولا الى اخره، شيخ التفسير في هذا العصر، شيخ المفسرين محمد الامين الشنقيطي رحمه الله، شيخ المفسرين. وليس له تفسير كان، وليس له تفسير كان. اضواء البيان لم يتم، العذب النمير هذا المطبوع له لم يتم. ما ادري بقى هو انهى تفسير كصوتي ولا شرحه وما لم يسجل، ما ادري. المهم في الموضوع ما في تفسير كامل، نتمنى ان يكمل هذا التفسير. البخاري لو وضع علينا كده حل الاشكالات في الابواب مع الاحاديث، يعني 16 سنه بينتقل الاحاديث، كمان سنه يقول لنا التبوبات، كان يبقى جميل قوي مثلا، كان يبقى جميل. ولهذا انا قلت لكم تكرار ومرام الواحد ايه؟ بيستفيد من مشايخه الامامه. مشايخ عندنا جهابذه لم يتموا علوما. انا ما اعرفش كتاب للفوزان في النحو. ما اعرفش كتاب للشيخ فوزان في النحو. ما اعرفش كتاب للشيخ فوزان في المصطلح. ما اعرفش مثلا كتاب مثلا لابن باز مثلا في حسب ما اطلعت مثلا في اصول الفقه. ما اعرفش كده. وهكذا تلاقي العلوم موزعه على مشايخ. طب هم كل واحد فيهم مؤهل ان يشرح كل العلوم؟ مؤهل ان يشرح كل العلوم. فلو انا عندي في اللغه لكل مشايخنا، لو عندي في الاصول لكل مشايخنا، لو عندي في التفسير لكل مشايخنا، يبقى هذا نور على نور ولا لا؟ طيب تمام. انا بقى استفيد ايه؟ لو انا اجي ادرس اعالج المساله دي، طب ما انا احط متن في كل علم للاخوه. يبقى عندهم متن في كل علم. طب ما انا احط اصل التصور لكل علم، تصور يعني ايه عقيده؟ انت رايح تدرس العقيده، الوسطيه درست العقيده، او كتاب التوحيد درست العقيده، لا. كتاب التوحيد ده توحيد الالوهيه. باب الالوهيه، كتاب التوحيد ثلاثه الاصول، القاعده الاربع كشف الشبهات، ده باب اسمه توحيد العباد. الوسطيه الحمويه ده باب اسمه اصول السنه المجمله. عند التقية في القدر دي مسائل، مسائل. يبقى ده مجمل اصول اعتقاد السنه، ده توحيد عباده، ده مسائل. عندي في الفرق، كتب الفرق، يبقى ده في الفرق. طب كتب الرد على اشخاص، رد على الدارمي، ده رد على اشخاص. طيب كتب المنهج، المنهج بصفه عامه، عن شرح السنه البربري، عن يبقى العقيده اجعلها شجره، شجرة العقيدة. اللغة، شجرة اللغة، في نحو وفي لغة، نحو فرع من اللغة. طب انا امكانيه ادرس لغه؟ ايوه نعم، بس مش دي اللغه. يبقى انت الان درست كتابة في النحو، بس اسمك درست النحو، ما تقولش درست اللغه. اخص من النحو فقه اللغه. فيتعلق علم بيان، علم بديع، علم اشتقاق، املاء، كل هذا موجود فيه. دي لغه، قرابه 12 علم في اللغه. انت درست ايه؟ النحو. على مين بقى ان ادرس الباقي؟ يبقى تصور العلم هذا مهم جدا. يبقى انا اجلس مع اخواني اعمل ايه؟ ها؟ يبقى نضع في كل علم انا اضع ماده. طب واثنين هنتصور العلم. طب ثلاثه ناخذ منه بقدر ما نحتاج شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، بحيث ان الشيخ مات بعد سنه حط التصور رمى الارضيه، مات بعد سنتين بقى اتبارك زاد شويه، مات بعد 10 سنين زاد شويه وشويه. مش شيخكو مثلا له ردود على الاخوان؟ هاتوا مقطع. مقطع ايه يا شيخ؟ ده احنا عندنا كتب في ردود على الاخوان. مقطع شيخنا بتاع مقطع مثلا؟ يبقى انت متروك للتركه. ايوه شيخكو كان جاهلا بالقراءات وجاهلا بما ادري ايه. لا لا، ده احنا عندنا كتب في هذا. لو حتى كتاب. يبقى تسنى لك ان تتكلم في كل العلوم لكن بقدرك، في كل المسائل بقدرك. الشجرة متصورة، مش انت طالب المسألة او طالب فكرة شيخك. يبقى الجماعة بتوع القرآن، لا الجماعة بتوع النحو، الجماعة بتوع، لا انت صاحب كل هذه العلوم لانك اصل فيها. هذه نستفيد منين؟ من حد المشايخ. لا انت عمرك كعمرهم ولا انت قدرك كقدره. لكن ماذا تصنع انت؟ تجيب المحاسن كلها تحطها جنب بعض وبعدين تستفيد منها. تستفيد ايه منها؟ يبقى المحاسن كده. زي مثلا طالب الثانويه العامه بيعمل ايه؟ من اهم بنود مذاكرته بيعمل ايه؟ بيجيب الامتحانات السابقه، صح ولا لا؟ كل الامتحانات السابقه دي بيجيبها ويحطها قدام، وبعدين يتخيل التركيز فين. هنا التركيز فين، تمام؟ بيتخيل طبيعه الامتحانات، عقليه اللي بيحط له امتحان. ما هو ما يكون عندك انت 10-20 سنة امتحانات سابقه، ايه بتاع السنه ده هيجيب ايه يعني؟ هيجيب ايه؟ فده بيعطيك تصور. ولا ده بيقول لك المدرس الناجح هو مدرس الامتحانات اصلا. يعني ممكن في مدرس يدخل اجلس يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم الفاعل، وتلاقيه طول الحصه صوت عالي وحرقان وعمال يمسح ويشرب مش عارف حاجه ساخنه. يا راجل اجلس، انت مش هتفيد طلابك، انت جاي تسجيل، تسجيل. لا انت الموجه، انت المركز على كده، انت بتاع كده، خلي بالكم. ده المدرس اللي هو ايه؟ زي بيسموه مدرس الامتحانات ومدرس الثغرات ومدرس. لما انت هتسمع لي، طب ما انا ذاكرها في البيت وخلاص، هذاكرها في البيت. ولهذا كثير من الناس من الطلاب لا يفهم مطلوبه من شيخه. مش لازم شيخك خلاص لك كتاب، لكن شيخك اداك تصور للعلم، هذا انفع ما يكون. شوف مثلا انت العدو علم الحديث، الحوين علم الحديث، ده تخصصه، مش هقول بقى علم اخر. طب ها التصور في العلم ايه هو الى اليوم؟ التصور ايه؟ ايه التصور؟ درسوا ايه في الحديث؟ طب كيفية الدراسة في الحديث ايه؟ ده انت بعد شهر اتنين تلاتة اشتغل. اشتغل؟ اشتغل ايه؟ ايوه اشتغل. مش انت خدت كتاب في العلل وخدت كتاب في اشتغل، يلا وريني. وريك ايه؟ على طول كده داخل في شغل ابن المديني وشغل احمد وشغل ابو زرعة مباشرة كده بعد شهرين تلاتة سنة ولا حاجة، وشيخك اللي علمك. ده شيخك وضع لك كتاب، او هتقعد مع واحد فاهم ما يدرس لك كمان. فاذا التصور هذا مهم جدا، وجدا جدا ان الانسان ينظر الى امكاناته، ينظر الى امكاناته، ايه اللي يسعنا في الامكانيات، ثم حاجة الامة في هذه المسائل، ثم التأصيل الشامل والتوسع. هذه من انفع ما يكون لنا كطلبة علم. مهم جدا ان اعرف قدري. انا قدامي حاجه وزنها 50 كيلو، حاجه وزنها 150 كيلو، حاجه وزنها 300 كيلو، حاجه وزنها 400 كيلو. ما شاء الله، شوف البطل العالمي بيشيل 400 كيلو ما شاء الله، شوف يا اخي صدره 400 كيلو، انا اريد ان اكون كالبطل العالمي، هات 400 كيلو قسم ظهرك. لا انت تعمل ايه بقى، انت امكاناتك عشان ما تفضحش نفسك 50 كيلو، ايوه انا 50 كيلو، خليك بطل كمال اجسام 50 كيلو، ملك 400 كيلو، وبعدين ضرب نفسك شيئا فشيئا حتى تحمل. لما تفضح نفسك لا انت اللي هتشيلهم ولا انت الذي سترت على نفسك. يبقى تكلمت بدون علم، ابدا له امكاناتك 50 كيلو، ابدا 50 كيلو مرن تمام كده، اتمرن زي اللي بيعملوا العلاج الطبيعي. يبقى اول مره تعمل التمرين ده 10 مرات، بعدين شويه 12، بعدين شويه 15، بعدين شويه 25، بعدين شويه، لكن تريد ان تصل الى اقصى شيء، اقصى شيء، يبقى تقعد. كذلك العلم يا اخوان، فمهم جدا، بارك الله فيكم، انا ما اتقمص دور احمد، ما اتقمص دور ابن تيميه، ما اتقمص دور، انا قدري ايه، واتمنى ان اكون كاحمد، اتمنى ان اكون كابن تيميه، لكن امكاناتي ما هي. ودي مسألة الحقيقة، مسألة تعد عصبا في الطلب، عصبا في الطلب. يبقى أنا أنظر إلى العلم بتصوري عند السلف، مش عندي شيخي، عندي شيخي، إلى الطريقة بتصورها عند العلماء عند السلف، وليس بتصور عند شيخي. يبقى أنا جالس عند الشوائر، أنا الشوائر رقم 2، او جالس عند عصيم، انا عصيم رقم 2، اللي هم بيتكلموا يعني في الطلب وكده، بقيت انت صوره هم. لا 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 ابدا، انا انظر الى خلل هذا، وانظر الى ميزه هذا، وانظر الى وانظر الى وانظر الى الى اخر ذاك، واستفيد من علمائنا الكبار وطريقه هؤلاء العلماء. نعم، مين دي؟ بترجع لامكاناتك، ايه امكانياتك، تضع ماده واحده ولا تضع اكثر من ماده، ايه امكانياتك، يمشي معاك اكثر من ماده جيد، تعمل حصص زي الدراسه، الحصه الاولى نحو، الحصه الثانيه اصول، الحصه الثالثه مصطلح، الحصه الرابعه، ولا تمشي علم مع علم، اذا كان ده ياخد شهرين وتتقنه وتنتقل شهرين وتتقنه. دي بتبقى مسائل بقى نسبيه، بترجع لعلاقه الشيخ مع الطالب، ايه مستواك، يمشي ايه، ده اللي بنسميه بقى ايه، انت بتاخد منه نص حب والتاني بياخد حب، انت بتاخد منه مره في اليوم والتاني بياخد منه نفس المساله مرتين في اليوم، دي بتبقى بنسميها اللي هي استشاره الخاصه او العلاقه الخاصه بين الطالب وبين ايه وبين الشيخ، يعطيني ايه. ففي نصائح تكون عامه وفي نصيحه تكون ايه، تكون خاصه. انا ممكن اقول لك لا اترك القراءات، ليه بقى، شكلك كده شايف نفسك، انا مش هقول لك انت شايف نفسك عشان ماشي هذا عقدك من عيشتك من اول حاجه، اقول لك بقى شايف نفسك ما تفهمنيش صح تروح تسيبني، لا بس انا شايفك شايف نفسك، وشايفك يعني مستعجل قوي انك تقعد تبقى شيخ بقى قرات وتدي اجازات مثلا، او تبقى شيخ مش عارف ايه، فانا احاول اهبطك شويه، احط لك تبات كده تمام، لا خد بس دي. انا دي سهله بس ماشي، ماشي ذاكرها بس، طب هي سهله ماشي بس ذاكرها وشوف الشروحات دي عليها وكذا وكذا شويه شويه بس، طب شوف النحو، انا كنت عاوز كان الشاطبيه، ايه رايك يا شيخ، خد بس دي. وهكذا. ففي بعض الناس بقى عنده فتحاول ايه، دي بقى اسمها العلاقة الخاصة بين الشيخ والطالب، بيبقى الطالب يرى ما لا ترى انت، وفي نفس الوقت قد لا يكون عندك من التحمل ان يصرح لك الشيخ بافاتك، يحطها قدامك كده كاملة، هو ممكن يعالجها وقد كنت في خير، بس انت لا ترى هذه الافات، عندك ميول معينة، عندك ايه، ميول معينة، يبقى يهدئك شيئا فشيئا عن طريق تنظيم منهجية خاصة تكون لك صالحة لك. نعم،
القول في تأويل
يعني قولي. في واحد تقدمه في الصلاة صوته جميل جدا، صوته جميل فعلا، انت تحب تصلي وراه 11 ركعة بس ده اديله ركعتين حفاظا على نفسه، خد بالك ده ما ياخد الصلاة، اذا كان احنا بالركعتين يعني ممكن يبقى قاعد يبص ايه، ما بالك بقى انت لما تديله الصلاة، هو صوته جميل فعلا بس ده ممكن يفتن، شكله هو على استعداد كده، فدي له ركعتين دول اربعه كده يعني، ما في مشاركه ايه، مشاركه معايا، تهديه شويه لغايه ما ترى ان هو يعني سالم من هذا الباب. صحيح، في واحد خطيب ما شاء الله مفوه جميل جدا ومسجد كبير، لا حاول توديه في مسجد في الاطراف كده بعض الخطب، ما تحطوش بقى في المسجد يعني اللي هو ايه، لانه دي امور تماما كالطبيب مع ايه؟ مع مريضه، يعالجه شيئا فشيئا شيئا فشيئا. نعم. لا دي بقى بتبقى انتقاء الكتاب زي ما قلنا، دي بتكون عن طريق الشيخ. انت خد الاصل، الكتاب بقى لا تختاره، دي بيكون عن طريق الشيخ. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول تعالى ذكره: أيها المشركون من قريش اتقوا الله وخافوا أن يحل بكم سخطه في يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو مغن عن والده شيئا، لأن الأمر يصير هنالك بيد من لا يغالب، ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائل إلا وسيلة من صالحات الأعمال التي أسلفها في الدنيا.
طب هو هنا قال فصل: يا أيها الناس أيها المشركون. أيها المشركون هو الخطاب للمشركين فقط ولا لكل الناس مؤمنهم ومشركهم؟ لكل الناس مؤمنهم ومشركهم، لكن أخص ما يتوجه إليه هذا هم المشركون. هم المشركون ليه؟ لأنهم لم ينتفعوا بما حولهم من هذه الآيات، وهم أحوج إلى انتفاع الفهم هذه الموعظة حتى ينتقلوا من شرك إلى توحيد، وإلا فنحن جميعا نحتاج إلى هذه الوصية. المؤمنون يحتاجون إلى هذه الوصية والمشركون يحتاجون إلى هذه الوصية. فكونه يقول أيها المشركون من قريش اتقوا الله، لأنهم ماذا؟ الأخص في الانتفاع بهذه الوصية، أخص من يتوجه إليه هذه النصيحة وهذه الوصية هو من كان على شرك، هو من كان على بدعة، هو من كان على ضلالة. فاتق الله، فما ينفعك شركك ولا ضلالك، اتق الله واخشى يوما تلقى الله عز وجل لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. نعم.
وقوله: إن وعد الله حق، يقول: أعلم أن مجيء هذا اليوم حق، وذلك أن الله قد وعد عباده ولا خلف لوعده.
فمن أنكره أنكر يوم القيامة، أنكر الميعاد كفر، فإنكار الميعاد كفر. فمن أنكر أنه ليس هناك يوم آخر ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار كفر. نعم. هذا حق، إن وعد الله حق. نعم.
فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يقول: فلا تخدعنكم زينة الحياة الدنيا ولذاتها فتميلوا إليها وتدعوا الاستعداد لما فيه خلاصكم من عقاب الله ذلك اليوم. وقوله: ولا يغرنكم بالله الغرور، يقول: ولا يخدعنكم بالله خادع. والغرور بفتح الغين هو ما غر الإنسان من شيء، كائنا ما كان، شيطانا كان أو إنسانا أو دنيا.
يعني قد فسر الغرور بالشيطان وقد فسر بغير، والمعنى يشمل كل هذا. ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور بفتح الغين هو ما غر الإنسان من شيء، كائنا ما كان، شيطانا كان أو إنسانا أو دنيا، كل هذا يسمى بالغرور. فكل ما غرك وألهاك عن طاعة الله عز وجل فهو يحذر وينبغي أن يجتنب. نجد أن الدين لا يحرم علينا الدنيا، لكن يحرم علينا الاشتغال به عن الآخرة. لكن هل الإسلام حرم علينا الدنيا أن نشتغل بها بما ينفع؟ أبدا. بل الموفق وأعلى طبقات الناس هو من جعل دنياه آخرته، فتكون مزرعة له، فيأخذ من الدنيا وفي نفس الوقت متعبد لله به، كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعل في فيه امرأتك. طب إذا ما تجعل في فيه امرأتك، ما تسعى به لتحصل مالا لتجعل به في ماضي، كل هذا سأحتسبه فيكون دنياي آخرتي، عملي الوظيفة الحكومية لماذا لا أجعلها معبرا إلى الآخرة؟ أنا موظف حكومي، لماذا أجعل وظيفتي عدوة لديني؟ إمتى أنهي الوظيفة هذه؟ إمتى أنهي 8 ساعات وأنا منفصل عن العلم، منفصل عن الطاعة، منفصل، والله يا شيخ ما أستطيع أصلي صلاة الضحى. سبحان الله، قاتل تلك الوظيفة. طب أنت لا تصلي الضحى ويا نفل، لكنك تتقن عملك وتيسر على الناس، وهذا واجب. إذن بلدنا ووطننا يبنى به الموظف في تربية التعليم، والموظف في الزراعة، والموظف في الصناعة، والموظف في كذا، وإلا كيف تستقر؟ إحنا نجلس هنا صح؟ حركة القطارات شغالة ولا لا؟ وإحنا جالسين نطلب. طب القطارات دي مين بيشغلها؟ طب لو تعطلت؟ طب الكهرباء؟ طب المياه؟ كل شيء صغر أو كبر، إنما هو عليه ناس قائمون. يبقى إحنا نحتاج إلى هذا. احتسب يا أخي، احتسب هذا. ابتسامة تيسير تدخله على رجل وأنت موظف، يأتي يراجعك في وظيفتك وأنت تقوم وتوسل عليه، خير من صلاة الضحى، خير من 1000 تسبيحة سبحها. فضل يا حج، فضل تعال، عايز ايه؟ خير؟ عايز ايه؟ والله يا ابن انا عايز في ورقة كده. طيب يا حج، طيب ماشي، اجلس استريح بس هنا وانا خلصت كل حاجة. يا استاذ محمد، شوفوا الاستاذ ابراهيم، اطلع فوق الدور الثاني وانزل. خلاص يا حج، توكل على الله. مش يا حج، طب الاستاذ محمد مش موجود، تعالوا بكرة. طب جه بكرة. طب يا استاذ، طب انت معاك شهادة مش عارف ايه؟ لا. طب روح حتى وتعالى وتعذبه شهر كامل، وانت تستطيع، انت عندك مستثنيات واشياء، تستطيع انت بسهولة جدا ايه انك انت تنهي المعاملة في اقصر ايه، في اقصر وقت. هذا من ادخال السرور والتيسير على الناس. اليس في عبادة؟ انا لما اكون مدرسا في فصلي اربي، مش اعلم مادة الفيزياء والكيمياء، اربي بالفيزياء والكيمياء وكل شيء، اربي طلابي. هذا عطس ولم يحمد الله، هذا تثاءب وترك فمفتوح، هذا مسبل، هذا كذا. يبقى انا اربي، نعم الوظيفة هذه، نعم الوظيفة. لكن تجد الناس حتى بعض الائمة يبقى موظف امام وبيعاد الوظيفة، والله ما بعرفش اروح الدروس، وانا مش عارف امتى اخلص من الوظيفة ديت، وانت في نعمة، في نعمة، ده انت بيت الخطيب وبيت الواعد وبيت المفتي، ما شاء الله عليك، يعني انت الان بيت كل حاجة، كل حاجة، بيت الواعد وبيت المفتي وبيت الخطيب، انت مصرح لك الان، تقوم تقول امتى اخلص؟ ده نعمة، سخرها، سخر دي النعمة. ان خطبت انت المصرح لك، ان وعظت انت المصرح لك، ان افتيت انت المصرح لك، نعمة عظيمة. يبقى استغلها، سد بابا عظيما. فاذا احلى المقامات ان تجعل دنياك معبرا لاخرتك، ان تجعل الدنيا حلقة من حلقات العبودية، هذا احلى شيء، ولا تجعلها خصيمة للاخرة، لكن اجعلها كما فعل الصحابة. زرع الصحابة، زرع الصحابة، عمل الصحابة، عمل الصحابة، أتقى الأمة الصحابة، أتقى الأمة الصحابة. نعم.
وقوله وأما الغرور، وأما الغرور بضم الغين فهو مصدر من قول القائل غررت غرورا، وبنحو الذي قلنا في
معنى غررته غرورا، يبقى مصدر غرورا، فيقول فانظر قال غررته غرورا، يبقى الغرور بالفتح هو من غر الانسان من شيء، والغرور هذا مصدر، فلان عنده غرور، غرور بنفسه، هذا خلق سيء. نعم.
وبنحو الذي قلنا في معنى قوله ولا يغرنكم بالله الغرور، قال اهل التأويل، ذكر من قال ذلك
رحم الله ابن جرير الطبري هنيئا، سبحان الله، ان الله سبحانه وتعالى جعل الفضائل في هذه الامه موزعه، لم تقتصر على شخص ولم تقتصر على زمان، بل الخير في هذه الامه. هذا التفسير فعلا هو شيخ المفسرين، لأنه جمع شتات ما سبق. شوف يا أخواني هداية لطريقة في التصنيف، انتفعت الأمة بها ولا لا؟ هداية للبخاري في طريقة التصنيف، انتفعت الأمة بها ولا لا؟ يبقى ابن جرير الطبري هداه الله لطريقة في التفسير، ولهذا صار هذا مرجعا أساسيا في التفسير. إذا أردت أن تعرف تفسير السلف، يعني من سبق ابن جرير بتفسير كالتفسير لآيات، ابن جرير جعلها تفسير لكل كلمة في القرآن. بماذا؟ بأقوال السلف. فكان حافظة للآثار السابقة، وصرنا عيالا، صار مفسرون عيالا على ابن جرير بعد تفسيره. فمن أراد أن يعرف تفسير ابن مسعود، تفسير ابن عباس، تفسير عطاء، تفسير الضحاك، تفسير كذا، فليرجع تفسير إيه؟ ابن جرير الطبري رحمة الله. طريقة في التفسير، شخص شخص طريقة في التفسير. ولما جاء يفسر محمد أمين الشنقيطي القرآن جعل له طريقة في التفسير، جعلتنا نحتاج إلى تفسير. فهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ثم يضع مصنفا آخر وهو دفع إهام الإضطراب عن أي الكتاب. شوفوا يا أخواني الله بينفع الأمة به طريقة كده تهدى إليه، تهدى إليه طريقة، تهدى إليه. زيد بن عبد الوهاب كده لما وضع كتب التفسير طريقة تهدى إليه، كتب الاعتقاد لم يسبق إلى هذه الطريق، فنفع الله به، نفع الله به. نعم.
وساق بسند عن مجاهد قوله الغرور قال الشيطان، وساق بسند عن قتادة ولا يغرنكم بالله الغرور ذاكم الشيطان، وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله الغرور قال الشيطان. وكان بعضهم يتأول الغرور بما حدثنا به ابن حميد، وساق بسند عن سعيد بن جبير قوله ولا يغرنكم بالله الغرور قال أن تعمل بالمعصية وتتمنى المغفرة.
صحيح، يعني تعمل بالمعصية وتقول إن الله غفور رحيم، تتمنى المغفرة وأنت تعمل بالمعصية. من تمنى المغفرة استغفر وتاب وليس أصر عن المعصية، هذا غرور، هذا هذه أمانة، تفعل بالمعصية وتتكل على سعة رحمة رب العالمين. إنما اعمل بالطاعة ثم تعلق بالرجاء، فمن رجا الله عمل بطاعته وليس أمين من عقوبته. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يقول تعالى ذكره يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا هو آتيكم علم إتيانه إياكم عند ربكم لا يعلم أحد متى هو جائيكم لا يأتيكم إلا بغتة فاتقوه أن يفجأكم بغتة وأنتم على ضلالتكم لم تنيبوا منها فتصيروا من عذاب الله وعقابه إلى ما لا قبل لكم به.
ولهذا السؤال متى الساعة لا ينبغي أن يشغلك، لأن العلم بمتى الساعة لا ترتب عليه كثير فإذا حيث من مات قامت قيامته. متى الساعة اعتبرها أنه يوم أن تموت، لأنك لا تنتهى الساعة بعد 1000 سنة، لكنك ستموت في لحظة الآن غدا بعد غد، يبقى لا تنشغل بهذا. ولهذا انشغل بالأهم وهو ماذا أعددت لها، كما في الصحيح سئل النبي متى الساعة قال ماذا أعددت لها. إنما متى الساعة تاريخيا لو كان فيها منفعة لأعلم الله به، لكن إخفاؤها هو الخير لنا ليتميز الصادق من غيره. مثل ليلة القدر لو كانت هناك منفعة في تحديدها كمواقيت الصلاة لأعلم الله به، لكن خفي علينا تحديدها نصا إنما في العشر الأخير لينالها من المشمر بالطاعة في العشر كل. فلا شك أن من شمر بالطاعة في العشر كل فقد أدرك ليلة القدر. لكن الذي يجلس يريد أن يعرف هي ليلة 27 يقوم فقط ليلة 27. فهنا يميز الله عز وجل بين المطيع الصادق وبين من دونه. ولهذا النبي في الصحيح قال: خرجت لأخبر بليلة القدر فتلح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خير. يبقى أهم من متى الساعة ماذا أعددت له. أنت الامتحان يا شيخ أهم من أنت الامتحان المذكرة. ماذا أعددت الامتحان؟ امتحان غدا أو بعد غد أو بعد سنة، ماذا أعددت لها؟ فماذا أعددت للساعة؟ ماذا أعددت لها؟ الساعة يوم أنت متعتبر بما ساعتك قامت إذ تنتقل إلى برزخ بنعيمه وعذابه، تنتقل إلى برزخ بنعيمه أو بعذابه. فماذا أعددت أنت؟ ماذا أعددت لها؟ نعم.
وقال تعالى: ذكره الخبر عن علمه بمجيء الساعة. والمعنى ما ذكرت لدلالة الكلام على المراد منه، فقال: إن الله عنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة لا يعلم ذلك أحد غيره، وينزل الغيث من السماء لا يقدر على ذلك أحد غيره، ويعلم ما في الأرحام أرحام الإناث، وما تدري نفس ماذا
فينزل الغيث أي من السماء لا يقدر على ذلك أحد غيره. فالذي ينزل الغيث هو الله. متى ينزل الغيث؟ علمه عند الله. طيب إذا نزل الغيث على ماذا ينزل؟ علمه عند الله. طيب عدد قطرات الغيث التي سينزلها الله؟ علمها عند الله. طب صفة الغيث الذي ينزله الله صبا ولا قطرات؟ هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يحصل من اندفاع من الأرض أو غيره بهذا المطر؟ علم ذلك عند الله. فالله عز وجل عند هذا، كله عند الله عز وجل، العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. نعم.
يقول: وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول
إذن: ويعلم ما في الأرحام أرحام الإناث. الإناث أيا كانت، يعني مش النساء، الإناث. الإناث من الأدميين، الإناث من الحيوانات، من البهائم، من الطير، من كذا من كذا، لأن الرحم خاص بالإناث. ولهذا يجي يقول لك اليوم إيه؟ عمليات التحويل، نحول المرأة لرجل ورجل مرأة. يا والله ده خلق هذا، يعني ممكن تجيب رجل كده رجل كامل ها بأعضاء وكذا تخليه امرأة، أو امرأة كاملة كده خلق رجل. ده خلق هذا، خلق. ولهذا الرد الإجمالي: لا خالقها إلا هو سبحانه. هل من خالق غير الله؟ ده خلق ولا أخوان؟ لكن في خلق من خلق الله يكون عنده الأدوات هذه والأدوات هذه، ويحتاج إلى بعض التعديلات، بعض الأمور، بعض الأمور ليس في الإنشاء لكن لما هو موجود من خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا يمكن العمل فيه. إنما خلق الله ذكرا تجعله أنثى، خلق الله أنثى تجعله ذكرا، لا، هذا محال. فإذا الرحم يكون الأنثى، أما الذكر له رحم؟ ما له رحم، هذا أنثى. فالذكر له ما يخصه، والأنثى لها ما يخصه، لها ما يخصه. فيعلم ما في الأرحام أرحام الإناث، مش أرحام النساء، أرحام الإناث، سواء من الآدميين أو من غير الآدميين. الله أكبر. ثم يتولى سبحانه وتعالى تصريف الأمور في الرحم. شوف كيف ينتقل الجنين من طور إلى طور وأنت جالس تشاهد فقط. فما دور الطبيبة؟ تتابع، بس متابعة عند طبيبة. لكن تتصرف في شيء من هذا؟ لا تتصرف في شيء من هذا. ثم إن الله يعطي ذكرا، طيب يعطي أنثى، يعطي ذكورا، يعطي إناثا، يجمع بين هذا وذاك وهكذا. ولذا من المسائل من طرائف المسائل، يعني لو أن رجلا قال زوجتي طالق مرة إن ولدت أنثى ومرتين إن ولدت ذكرا، فولدت ذكرا وأنثى، يعني بيقول ولدت ذكرا طالق مرتين، ولدت أنثى تبقى طالق مر، طب ولدت ذكرا أنثى بنت منه، عند قول الجماهير في إيقاع الطلاق بالشرط هذا خلاص بنت منه. بيقول إن ولد الذكر يبقى إيه؟ يبقى طلق مرتين، ولد الأنثى يبقى طلق إيه؟ ما فولد الذكر وأنثى يبقى بنت منه. فكل فعلم هذا كله عند الله. طب بعض الناس يقول الآن إحنا نعلم ما في الأرحام عن طريق الأشعة، الأشعة الآن علمنا ما في الأرحام، ولهذا أول ما طلعت الأشعة كان فيها بحث والناس ما يعني ايه ما يا اخي اتق الله ما اعلم ما في الارحام الا الله، تقول في اشعه تبين لنا ذكر ولا انثى، لم يعد هذا من علم الغيب. مثل الان انا بتكلم، طيب جاي اللي في امريكا يعني من الغيب عنه هنا لا، بس بيشاهدني الان، صار هذا من علم الغيب كونه شاهد على شاشه الان، هذا من علم الغيب لم يعد غيبا مطلقا، وان كان نسبيا عنه حتى تنقل الآلة له صورة. نفس المسألة، نقل صورة لمن في أمريكا، نقل صورة الجنين على الشاشة لما في بطن أمه، فالجنين موجود خلف ستر وهو جدار البطن، وأنا موجود الآن خلف ستر وهو جدار المكان، وهكذا. فده لم يعد غيبا مطلقا، لكن يبقى هل أشعة تأتي بشقاوته وسعادته؟ في أشعة تأتي بشقاوة السعادة؟ طب في أشعة تأتي بعمره وأجله؟ يبقى هيبقى ويعلم ما في الأرحام حتى بعد علمنا بأنه ذكر أو إيه أو أنثى، يبقى ليس هناك إشكال في أن نعلم بالأشعة. طب الآن صارت أيضا المسائل الموجودة اختيار جنس الجنين، لا 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 لا، إزاي بقى؟ يعني تروح الطبيب يقول لك الذكر ولا الأنثى، ولا نعمل ذكرين ولا نعمل بنتين، ولا لا 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 لا، هذا من الخلق. خلق ايه بقى؟ الطبيب بيخلق ايه؟ ماذا يخلق الطبيب؟ هو بيجيب الذكر من عنده ولا الانثى من عنده ولا هذا فيما خلق الله؟ يعني باختصار، باختصار انت في يدك حبه ارز، حبه ذره، حبه برسيم، حبه قمح، حبه كذا، فتاخذ حبه القمح تزرع الارض دي قمح، والارض الثانيه تاخد حبه الارز تزرعها ارز، والارض الثالثه تاخد حبه الذره تزرعها ذره. يبقى انت خلقت الذره والقمح ها، ولا انت اخترت من خلق الله ما تزرعه؟ اهو الطبيب يعمل كده، ياخد من خلق الله ما زرع. بس بتبقى في الاول صعبه، تبقى في الاول ايه؟ اختيار جنس الجنين، وولدين ولا بنتين ولا ولد وبنت ولا كذا، والان بيحتفظوا بالايه بالحيوانات هذه، ممكن مثلا بعد فترة تزرع وبعد فترة تاني تزرع، خصوصا إذا كان الإنسان عنده ضعف أو مرض أو غير ذلك، بدل ما يقوم بعملية مثلا كذا هو عقيم لكن بيحتاج اليوم يزرع كذا ثم بعد فترة يزرع كذا ثم بعد فترة، هل ده في إشكالية؟ لا ما في إشكالية، هذا مني الرجل وده مني المرأة ولا إشكال، بس أهم حاجة يكون في أمن في هذا الباب. طيب مات الزوج والملي موجود، ممكن نزرع؟ لا. ليه؟ ما هو ملي الزوج لم يعد زوج بقى، خلاص مات الزوج فعش تزرع. طب في رحم اخر؟ لا اعوذ بالله، ابدا ما يكون فيها، ما يصلح. يبقى هذه امور الله عز وجل اقدرنا عليها لحكمة لم تكن معروفة في من قبل، لكن هي تتعارض مع الخلق، تتعارض مع ويعلم ما في الأرحام. علم ما في الأرحام علم واسع، علم شقاوة سعادة، علم آجال، علم أرزاق، كما في حديث المسعود في الصحيحين يؤمر بكتب ايه؟ بكتب رزقه، بكتب أجله، بكتب عمله، شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى. هذه في مرحلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الحيواناتنا الذي سيحصل الخلق منه ما فيه الأنوثة ولا الذكورة، هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، حتى إذا وجد علمناه. نعم. ولذا حتى العملية دي إذا جاب هذا وذاك يزرع قد يستمر وقد لا يستمر، يبقى لم يأتي بشيء، هو زرع زي الفلاح زرع ثم إن الحبة قد تنبت وقد لا تنبت، نفس المسألة، هو زرع ثم قد يحصل إنه الحمل يتم أو ما يتم. نعم.
الله يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
صحيح.
يزودهم ذكرانا وإناثا.
جميل.
هؤلاء يتدخلون في هذا الأمر.
ويهب من يشاء. الطبيب لما بيزرع بيهب، يزرع، الذي يهب هو الله. زرع وفشل، الله ما قدر أن يهبك ذكور، ما قدر أن يهبك إناث، ما قدر أن يهبك شيء. ولهذا الطبيب لا يهب، الطبيب يزرع، الطبيب يزرع. طيب من الذي وهب الحيوانات اللي فيها صفات الذكور والأنوثة؟ الله. ومن الذي أكملها؟ الله. إذن الذي وهب هو الله وليس الطبيب، في إيجاد أصل المادة وإيجاد الولد الناتج عن هذه المادة، يبقى وهب، يبقى تصرفه مأذون فيه. ولئن أنكرت هذا أنكر على الزارع تصرفه في زراعة أرض من كذا وزراعة أرض من كذا وزراعة أرض من كذا، ولا قياس مع الفارق. ترون قياس مع الفارق؟ أخونا أمير يقول قياس مع الفارق، من فيكم يرى أن هذا قياس مع الفارق؟ الحيل من هو الذكر حبة القمح، الحيل من هو أنثى حبة الأرز، الحيل من هو والرحم الأرض، ازرع ازرع بس. ولهذا قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أنا زارع، اسمي زارع، أنا بزرع، لكن المراد إيه؟ المراد إيه؟ أنتم تخرجونه، أنتم تنبتونه، نفس الطبيب نفسه، أنت اللي تهب. لا،
الشيخ بيتدخل في
إيه؟ يتدخل في إيه؟ التي لا تخرج عن قدر الله.
يترتب على ذلك فيما بعد مفاسد كبيرة.
أي مفاسد ولا أي شيء. تدخل بقى عندك ذكرين، أخذ أسباب. بقى عندك 10 فدادين قمح وفدان واحد فك وفدانين، ما انت تدخلته ايه الاشكالية؟ لكن تدخلك هذا لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، صح ولا؟ يبقى تدخلك يا شيخ امير تدخل سببي، لكن اللي في النهاية اللي هيعطي هو الله. كنا بندر الارز تمام وما يطلعش حاجة من الارض، ونروح نشتري شتلة من الناس. طيب طيب ما بنبدرش بقى وبيطلع لنا من الارض الاشياء هذه، العفش والاشياء هذه اللي هي روح في الطائف تلاقي طالع زرع في الجبال، مين اللي بزره في الجبال؟ اذا الطبيب زارع كالفلاح الزارع، لكن هي في الاول مشكله، يعني اول ما تاتي تبقى يعني ايه مثل كده، اول ما طلع بالكرفونات ديت كان مشكله، يعني تبدا جائز ولا غير جائز، دي بدعه ولا سنه؟ اول ما طلع مكبر الصوت هذا يعني سنه ولا بدعه دي؟ يعني يجوز ده ولا ما يجوز مثلا؟ فدائما الشيء في اوله كلنا بنتعجب، يعني احنا كلنا يعني ممكن تقول لي ذكرين وتقول لي بنت وولد وتقول لي مثلا كذا. يعني لسه فتوى قريبه من يومين واحد بيتصل علي، والله حتى لسه ما اجبت عنها، المراه زرع لها ثلاثة او البويضه دي مش عارف فجروها، اللي بيعملوا تنشيط للبويضه بتنشط، المهم عندها ثلاثه الان، الثلاثه الان الموجودين لسه في الاكياس، البطن قد تحمل هذا، المراه ما تحمل هذا، فاحنا عايزين ننزل كيس من هذا ونسيب اثنين. فيجوز ان احنا ان الطبيب ينزل كيسا من الثلاثه وكذا، يجوز ولا ما يجوز؟ فدي من رزق الله، هو اعطى دواء فجر او نشط البويضه بحيث يكون تاهيل البويضه لان للتوأم وكذا اكثر من ان تترك هكذا، يبقى اخذ سببا من الاسباب. طيب هل بقى كل ما يفعل الطبيب هذا هيحصل هذا؟ قد في نساء يحصل معها هذا معها دائما ولم ترزق بولد. طب قد تحصل كيسين وثلاثه وفي النهايه لا يتم شيء من هذا كله. طيب بدون تفجير خالص، وبدون بعض الناس النساء صار مع الطبيبات 10 سنوات بعدين خلاص وسكتت فرزقت الولد وتوأم كمان. هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من اتخاذ الأسباب لا من خلقها، ليس من خلقها بل من اتخاذها. هو لا يخلق السبب إنما يتخذ السبب المخلوق. فالله أقدرنا سبحانه حتى صنعنا طائرة، وحتى صنعنا صاروخا، وحتى صنعنا باخرة، وحتى صنعنا كل هذا، هذا خلق. لا، إنما هذا التعامل مع الأسباب. الله خلق كل هذه المواد ونحن أقدرنا الله على استعمالها. نعم. غير الخلق هو غير خلق الله؟ فين التغيير يا شيخ أمير؟ ما غير خلق الله أبدا. ها؟ بيتدخل إيه؟ يبقى غير الخلق؟ ما غير خلق؟ ولن يكون إلا بقدر الله. هو بيدخل ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى، وقد لا يحصل شيء من هذا كله. يحصل ذكر بس، يحصل أنثى بس. يبقى ما غير خلق الله. يعني أنا مزرع أرضي أجزاء أجزاء أجزاء، ده تغيير خلق الله؟ لا، إنما اتخاذ الأسباب من خلق الله بما ينفع. يبقى كويس كده، كده انتقلنا رتبة اهو. يبقى إذا هنقول جائز، بس هل لكل الناس؟ يبقى كده نزلنا إيه درجة. كويس، لكل الناس؟ هل لكل الناس في هذا؟ دي مسألة العلماء تكلموا فيها، اللي هو بالاعتبار العام مش بالاعتبار الخاص. يعني راحوا الأطباء كل البشرية قالت احنا عايزين ذكور السنة دي، نزرع ذكور. كل البشرية مش عارف قالت من أولا أن يكون إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى. لكن هل يتصور هذا؟ مش يتصور هذا. لكن على كل حال مثل هذه الأشياء قد يعتريها الفقه الخاص، يعني فقه المسألة، فقه المسألة الخاص. نعم، عموما المسألة يعني واضحة. قرار، طيب أعطيه قرار، قرار المجمع. نعم نعم. لا، ما كيف لزوج يعني واحد، من هي واحد؟ يعني شعبان المصري بيقول واحد عنده 4 نسوة، ممكن بمني واحد انه يحقن في 4؟ ايه الاشكالية؟ يلزم مني الزوج ان يكون زوج، المني هذا يكون زوج، تمام؟ فهما ياخدوا منه جزء هنا، لانه حيوان منوي اللي بيحتاجوه كده. يعني كل دي سبحان الله بيخلق شوف ملايين، والبطل هو اللي بيحصل بقى بايه؟ تقدير الله عز وجل. فهو مني واحد، هيجعل هنا ويجعل هنا ويجعل هنا ويجعل هنا، ما في مشكلة. نعم، لكن بقى المني ده نجعله في رحم غير زوجة؟ لا، ما يصلح، اللي هو بيسموه استئجار أرحام أو شيء، هذا ما يصلح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورة 19 المنعقدة بمكة في الفترة، قد نظر في موضوع
في الفترة، أقول في الفترة، أي فترة؟
من 22 إلى 26 شوال 1428 التي يوافقها 3/7 نوفمبر 2007، وقد نظر في موضوع
يعني المسألة ظهرت فين؟ في الأونة ديت. نعم.
قد نظر في موضوع اختيار جنس الجنين، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة وعرض أهل الاختصاص والمناقشات المستفيضة، فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره والرضا بما يرزقه الله من ولد ذكرا كان أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك.
نعم، يعني احنا كأسباب يا أخوان الإنسان بيسعى في الأولاد وكذا، وانت بتشوف أمامك بعض الناس بيدعو على الأولاد، قد يكون عنده ولد وشقى به، الله له حكم، الله ما جعلك ولدا، غيرك الله جعله ولدا وشقى به وولد وسعد به، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، حكمة. الله أخذ منك ولدا لكن أعطاك أشياء، وأعطاني ولدا لكن أخذ مني أشياء. ولهذا تجد التوزيع هكذا بين الناس، ده معطى شيء ومحروم من شيء, والتاني معطى شيء ومحروم من شيء, والتالت. فالواحد الصحيح هذا بتجد بتكامل الناس. يبقى واحد سبحان الله تديك فتوى, فتوى ايه يا شيخ؟ زوجي بيقول انت طالق لو ما نزلت الجنين. انا خلاص كفاية اولاد, عنده 7 والمرأة واخدة وسيلة ومع ذلك حملت الان, تعمل ايه؟ وزوجها بيقول لها شوفي لو ما انزلت الحمل انت طالق. يا الله. والتاني بيقول يا نفسي في حمل يا رجل. فده نفسه في حمل وده نفسه, وده ايه؟ يريد ان يسقط الحمل, يريد ان يسقط الحمل. بشر سبحان الله. ولهذا الله ما يجعل هذا وفق اهواء الناس, ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض, لكن هذه حكمه من الله. فاذا اعتقل الولد فاحمد الله وسل ان يكون صالحا, واذا ما اعتقل الولد فاحمد الله واعلم ان هذا من الخير لك. الله يقول ولو بسط الله رزق العباد لبغوا. احنا كلنا نحب المال صح, كلنا نحب الغنى, كلنا يحب ان يكون اصحاب مليارات. وما تدري يا مسكين قد يكون الغنى فيه ضلالك, الغنى فيه طغيانك, قد يكون هذا, وقد يكون الصحة فيها طغيانك, وقد يكون المرض فيه لجوءك الى الله والتوبة والاستغفار. يمكن لو انك صحيح 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 قد تموت في طغيانك, لكن لما بتصيب بسرطان فجأة من يحب السرطان؟ ما احد. لكن وقفت مع نفسك وتبت وعدت وانبت, فكانت النتيجة انك مت على خير عمل. يبقى السرطان ده كان منحة ولا محنة؟ ده كان منحة. هذا احمد الله على كل حال, وخذ الاسباب. ان جاءك سرطان تداوى, وان كان عندك فقر اسعى في اسباب الغنى, لكن اعلم انه لن يكون جميع الناس اغنياء, ولا جميع الناس فقراء, ولا جميع الناس اصحاء, ولا جميع الناس مرضى, ولا جميع الناس باولاد, ولا جميع الناس باولاد, هكذا. فانت واحد, انت وقعت في تقسيمة عدم الولد, وانا وقعت في تقسيمة كثرة الولد, في نفس الوقت انت وقعت في تقسيمة المهتدون, وده وقع في تقسيمة الضالون, ده وقع في تقسيمة اليهودي, وده وقع في تقسيمة النصراني, وده وقع في تقسيمة المجوسي, وده وقع في تقسيمة الصحابي, وده وقع في تقسيمة المحدث. حكم لا بد من وجود ايه؟ هذا. وده دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وخلق الله. نعم.
فالخيرة
ومن تبتلى بايه؟ وانا ما اما بقى انا الغني وانا الصحيح وانا اللي عندي اولاد, ايوه انا عايز 10 ذكور وبت واثنين اناث. الا وانت بمزاجك تمام, وانا عندي عايز كذا وعايز 150 سنه اعيش 150 سنه, و150 سنه امسك عصايه, و150 سنه ابقى بقيت شيخ كبير. لا انا عايز 150 سنه من 20 سنة ل 30 كده افضلهم كده ان شاء الله في الجنه باذن الله. كل ده يبقى موجود بقى, صحة لا مرض, تمام, سعادة لا شقاء, فرح وسرور لا حزن, شباب لا هرم, ان شاء الله في الجنة بإذن الله. فانت اصبر قليلا هتجد هذه, ان لك لا تجوع فيها ولا تعرى, وانك لا تطمع فيها ولا بل فيها ما العين رأت ولا الأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صبرا صبرا وسنجد هذا ان شاء الله. ان دخلنا الجنة وفوق ما تتخيله, كل ما تتخيله فالجنة بخلافه لا نعرف إلا أسماء فيها فاكهة ونخل ورمان, لكن كنع الفاكهة ونخل ورمان لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فيها كل شيء, فيها ما تشتهي أنفسهم, فيها ما تلذ الأعين, فيها رضا الرحمن, فيها رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى, فيها مرافقة من بقى في مبتدع وفي فسق وفي سني وفي في 73 طائفة في الجنة, ولا هي طائفة واحدة. فإذا صبرا صبر, ممكن يكون الآن, ممكن يكون غدا, ممكن يكون بعد غد, يبقى صبرا صبرا. وأتخذ هذه الأمور وامتحان, كيف أنجح في اختبار المرض, كيف أنجح في اختبار الصحة, كيف أنجح في اختبار المصيبة, كيف أنجح في اختبار النعمة. هو ده يقظتي, ليس يقظتي ألا يكون عندي مصائب, ألا يكون عندي, كيف أنجح. كما قال ابن القيم رحمه الله, ولله عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض, وعبوديتهم في المرض لا تكون في حال الصحة، وعبوديتهم في الفقر لا تكون في حال الغنى، عبوديتهم في الغنى لا تكون في حال الفقر. كيف تكون عبدا في كل مرحلة؟ اسمها عبودية الوقت. عبودية يا اخواني الوقت. انا طالب لي عبودية، انا شيخ لي عبودية، انا مريض لعبودية، انا صحيح لعبودية، انا عندي مال لعبودية، انا ما عندي مال لعبودية. كيف تنجح في كل مرحلة؟ كيف تنجح في عبودية الوقت؟ مش بقى انا مش قادر، انا مريض، ان شاء الله لما ربنا يشفيني كده هحضر الدروس، ان شاء الله لما ربنا يشفيني كده باذن الله هقرا. لا، كيف تستغل الوقت في هذه المعاني؟ انت مريض، والله ما استطعت تقدر تسمعه، والله انا عندي اذانين اقراه، والله اصلا عندي عينين. شوف المتاح ايه، انظر الى المتاح، لا تؤجل، سخر الوقت هذا اللي احنا فيه هذا، كل لحظة هذه عبودية، زي عبودية صلاة الظهر. طب اصلي العصر؟ لا، عبودية العصر. طب اجعلها ظهرا؟ لا. طب عبودية المغرب اجعلها عشاء؟ لا. طب عبودية العشاء اجعلها مغربا؟ لا. طب عبودية الاربع ركعات، عبودية الثلاث ركعات، عبودية الركعتين، عبودية صيام رمضان، عبودية اداء الزكاة، عبودية الحج لبيت الله الحرام، اشهر معلومات، نفس المسألة. ده الموفق. الموفق من عبد الله كل لحظة ونظر عبودية الوقت، ده الموفق. يبقى عنده يا اخواني عبودية الوقت. يبقى انت لك عبودية قبل الزواج، ولك عبودية لما تزوج، ولك عبودية لما تجامع، ولك عبودية لما يأتيك الحمل امرأتك، ولك عبودية لما ينزل الحمل، ولك عبودية وهكذا. يبقى عبودية في كل ايه؟ في كل وقت. نعم، ده الموفق، ده الموفق. وكل هذا حتى تستريح ان شاء الله. فاذا مت انتقلت، ان كنت عملت صالحا الى رب العالمين سبحانه، فترى ما العين رأت والأذن لم تسمع، تراها من يوم ان تخرج روحك، ها، فاتيك الملائكة البيض الحسان، ها، معهم اكفال من اكفال الجنة حضن حضن الجنة. فهذا عن قريب يا اخواني. ولو طال بعد 10 سنين، بعد 20، بعد 30، بعد 50. نعم.
فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا. ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضا بالمولود إذا كان أنثى. قال تعالى: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكرا كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر. وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي: أولا يجوز اختيار،
شوف قرارات المجمع، واحد
أولا يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية،
بالطرق الطبيعية
كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونها أسبابا مباحة لا محظورة فيها.
الكلام ده سمعناه مع أبائنا وجيلنا الأول، تحديد وقت الجماع، ما أدري الأسبوع كذا، لا الأدوية كذا، لا تعمل كذا، لا تنشيط بويضة. وكان حد أصلا يسمع عن كلمة بويضة ولا يسمع؟ ولا حتى الطبيبات، كان مشهور المرأة تذهب إلى طبيبة، يعني ده يعني معروف المرأة هي يلا بتحمل وكذا وتضع الداية، المرأة القابلة هذه تأتيها وخلاص انتهت المسألة. نعم.
ثانيا لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس، فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة.
ثانيا لا يجوز
أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية مثل التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس، فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضائها عن 3 من الأطباء العدول، تقدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد أن حالة مرضي المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي. ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك. ثالثا، ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار، وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
يعني ده مختصر، في أوسع من هذا؟ يعني مسألة الاقتصار على يعني الضرورة كالأمراض أو شيء بحيث يحصل دخل، هذا لا شك أنه الأكمل، لا شك أنه الأكمل. لكن لو أن رجلا عنده بنات ويرغب في الولد ويشتهي الولد أو كذا، هل ممكن يكون بإجراء هذه العملية؟ نعم، لا إشكال، فإن رغبة في الولد رغبة فطرية طبيعية، فإذا كان سيستعمل أسلوب الطبيعي لإيجاد هذا فما الإشكال، فما الإشكال في ذلك؟ ليس يتدخل فيه اعتراض على قدر الله، عندي إناث عندي إناث ويكره هو البنات ويريد مثلا، لا، دي مسألة محظورة. لكن لو أن الإنسان وافق طبعه في هذا واشتهى الولد والله عز وجل ما كان هذا من قبل، لكن الله أقدر الناس الآن، فما الإشكال أن الإنسان يأخذ هذا الأمر كما يأخذ بالعلاج الطبيعي؟ لا يقولك فرص الحمل بالذكور لو أكلت كذا وتناولت كذا وعملت كذا وسوت كذا مثلا، فرص توقع الحمل بالذكر يبقى أقوى وأخذت العلاج هذا، في إشكالية؟ ما في إشكالية، فهذا أيضا من نوع التطبب الذي أقدر الله الإنسان عليه. نعم نعم.
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا امرأة أود أن أجري عملية في خارج هذه البلاد، وهي عملية تحديد النسل واختيار جنس الجنين، وهي ليكون المولود ذكرا، وهي عبارة عن فصل الحيوانات الذكورية عن الأنوثية لتصبح حامل في ولد، فهل هذا جائز؟ أجاب حفظه الله، هذا من التخرصات ومن عمل بعض الأطباء الذين يريدون أن يروجوا أفكارهم على الناس، هذا لا يصلح أبدا، والأولاد الذكور والإناث هذا بيد الله جل وعلا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، يعني يجعلهم شكلين ذكورا وإناثا، فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنهم يقدرون على تكوين الجنين وأنه يكون ذكرا أو يكون أنثى فهذا من الخرافات.
هذا كلام الشيخ مبني على عدم تصور المسألة، فلعله أجاب متصورا شيئا آخر. هل يكون الطبيب تدخل في اختيار ذكر أنثى بمجرده؟ طبعا لا شك أن جواب الشيخ يسخي معاد، إنما جواب الشيخ يكون مع مسألة الآن هو الاختيار القائم على انتقاء ما خلق الله من صفات من هذه الحيوانات التي صفات الذكورة أو الأنوثة وزرع ذلك أو كذا، أبدا. ولهذا تجد المجامع، تجد العلماء، فتصور الشيخ هنا جواب الشيخ على مسألة أخرى ليس على مسألتنا الآن. وإلى من قال بأن الطبيب يخلق؟ ومن قال بأن الطبيب يهب؟ وحتى لو زرع الطبيب لن يكون الواهب إلا الله، يزرع الطبيب ويفشل. طب وما زرع الطبيب من خلق الله؟ فإيه الإشكالية؟ لا يوجد إشكالية البتة في هذا. فجواب الشيخ في مسألة أخرى، هل الطبيب ممكن يتحكم في الذكورة والأنوثة وكذا بمجرد ذلك؟ طبعا هذا تخرص والعياذ بالله، بل من أعطى الطبيب هذا الأمر وهذا الحق كفر بالله رب العالمين، لأنه جعل خالقا مع الله. لكن المسألة ليست كذلك. نعم
الشيخ هيفتي بهذا ومش متصور المسألة.
مش متصور المسألة،
ما اعتقد يا
شيخ. مش متصور المسألة،
بيعيد الكلام تاني هو.
الشيخ ما تصورش المسألة، لكن الأمة تتصور المسألة.
ظننا في الشيخ ان هو متصور المسألة.
لا، في شيخ وفي اعظم شيخ من شيخ فوزان لا يتصور المسألة. يعني تقعيد اني في شيخ ما تصورش مسألة، لا، في اعظم من الشيخ ما تصورش مسألة.
مجمع الفقه اللي بحث المسألة
طب مجمع اللي احنا قررنا في المجمع الفقهي يخالف كلام الشيخ؟ يخالفه ولا يوافقه؟
لا، المجمع الفقهي
يخالفه.
يخالفه.
يخالفني؟ لا والله.
والشيخ الفوزان يخالفه.
لا والله. المجمع يخالف الشيخ الفوزان والمجمع ما يخالفه.
يعيد الكلام.
لكن ما نوع المخالفة؟ ان المجمع ظاهره كلام ان يكون الحاجة، ان يكون لها حاجة، لكن اصل المسألة ما يخالف فيها. طب اصل المسألة في المجمع يخالف الشيخ الفوزان، في اصل المسألة هو الشيخ الفوزان قال الحاجة ولا الشيخ الفوزان قال هذا ممنوع؟ خليك طالب علم يا شيخ أمير، فند. فالمجمع يخالفنا؟ لا، في اصل المسألة لا، لكن في ضبط ذلك به حاجة وضرورة. طب المجمع يخالف الشيخ الفوزان؟ اي يخالف الشيخ الفوزان. ليه؟ لان الشيخ يتكلم في اصل المسألة. ها، وهات فتاوى، ممكن تجد فتاوى الشيخ فوزان متأخرة بقى، ممكن يبنى على تصور. أما أن التقعيد أن الشيخ ما يتصور، الشيخ ما يتصور، مشايخ ما يتصوروا، ممكن يكون مجمع الفقه كله ما يتصور، وارد وارد. هذا إيه اللي لا يمكن يكون التصور فيه خطأ؟ إجماع أمة أو تصور النبي، ده تقعيد تقعده كده، لا يمكن الأمة تخطئ في تصورها. إجماع ويبقى فيه خطأ في تصور النبي يكون في خطأ في تصور؟ حاشا. إنما أي مفرد من الناس يأتي الخطأ في تصور، قد يخطئ وقد يصيب. يبقى المسألة مش إنه هل الشيخ ممكن يتصور خطأ، لكن هل الشيخ تصور خطأ؟ في فرق بين المسألتين. هل ممكن الشيخ يتصور خطأ؟ ممكن أجل الناس يتصور خطأ، أجل الناس يتصور خطأ. ما تقول في عمر الملهم المحدث؟ أليس قتلنا في جنة قتلنا في النار؟ ألسنا الحق مع الباطل؟ على ما نعتضنا في ديننا؟ ألست تعدنا أننا ندخل المسجد الحرام؟ ده تصور، إحنا دي رؤية وتتحقق، يبقى لازم ندخل لأن رؤية ده حق. طب السؤال بقى الجواب، وهل وعدتك هذا العام؟ يبقى أضف كلمة وهل وعدتك هذا العام، يبقى موجود أهو، هذا موجود. نعم، اقرأ. نعم، ماله خطأ تصور؟ خطأ تصور يعني عدم علم بالغيب، ولهذا قال خضر أنت على علم على ما قال الله وأنا على علم على من لم يعلمك إياه. نعم.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يقول وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يقول وما تعلم نفس حي بأي أرض تكون منيتها.
شوف يا أحمد، فتاوى الشيخ الفوزان تكون متأخرة.
إن الله عليم
خبير. هذه الفتوى مترخة، فتوى الشيخ الفوزان الأولى دي مترخة، مترخة. تاريخ إيه؟ ما تاريخ إيه؟ الشيخ الفوزان علمه عظيم، وهو أجل من أن ينكر أصل المسألة أصلا، يعني كعلم في أصله هو أجل من أن ينكر علم المسألة أصلا. لكن كما قلنا ان هذا قد يكون في بدايه المساله او ما فهمه من السؤال. اي عالم ممكن يصل فهم من السؤال ثم يجيب عن امر اخر، لانه تصور ان السؤال كيت وكيت. نعم. ايه؟ لا، تاريخ اصلا الفتوى مش القناه، مش رفع الفتوى، مترخ. شوف هتجد فتاوى للشيخ تانية ولا حاجة. نعم. لا يمكن. ايه الشيخ العثماني يقول هذا لا يمكن. نقرأ كده نشوف ايه اللي لا يمكن. ها، طب واذا امكن؟ طب تمام، نقرأ برضه الشيخ العثماني. ها، ممكن يكون الشيخ العثماني كمان يخطئ في التصور، وممكن كمان الشيخ العثماني وكمان والشيخ ابن باز. ايه لا يمكن ان يكون؟ امكن، امكن زي بعض الامور الكونيه لا يمكن ان تكون ثم صارت. اقول لكم كمان، يعني كثير من اهل العلم كان يقول كده ان ابتداء التخليق من الاربعين الثالثه، ولهذا كان يقول إذا سقط من 81 يوم يبقى هنا ماذا سيكون الدم دم نفاس. قبل ذلك لا. طيب والذي بقى لا يمكن دفعه ان التخليق بيبدأ من 40 ثانية. التخليق قطعا يبدأ من 40 ثانية. يقع في 40 ثانية تخليق، يقع في 40 ثانية تخليق، وبالتالي تغير الفتح بدل من 81 يبقى اسقطت ما فيه خلق ولو بداية، مش لازم تكمل الخلق. ولهذا المرأة هتنزل هذا في 40 الاولى يبقى الدم دم ماذا؟ يبقى دم حيض ودم. لكن في اذا كان يعني وفق حيضة يعني او يقال دم فساد. طب في 40 الثانية وكذا يبقى دم نفاس. يبقى عندك 40 يوم تغيرت الفتوى فيه. هل ممكن ندفع المسألة دي الآن؟ مستحيل. ليه؟ عندنا قاعدة. ما هي؟ لا يمكن أن يكون الدليل الشرعي على خلاف الخلق الكون القدر، مستحيل، لأن الذي خلق والذي شرع. لكن إما أن تخطئ في تصور الشرع أو تخطئ في تصور الأمر الكوني. لكن ممكن الأمر الشرعي يأتي نص على خلاف المقرر كونا قدرا، مستحيل مستحيل. لكن إما أن يأتي الخطأ فين؟ في تصور الأمر الشرعي أو في تصور الأمر القادر الكون. يعطيه أو القرآن. ها
شكرا سامني. أنا سؤال طويل يا شيخنا. بقول له لفضلة الشيخ.
لا حزين السؤال.
بقول نظر في الأونة الأخيرة ما شاع عن حقيقة تحديد نوع المولود ذكرا أو أنثى.
عن إيه؟
تحديد نوع المولود ذكر أو أنثى، وبالفعل توصل علماء الطب في أمريكا واليابان إلى ذلك، فهل هذا حرام؟ وما علاقة الآية الكريمة التي يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الآية. قال الشيخ الجواب هذا
هو ده السؤال الطويل.
ما هو الشيخ هيجاوب على الاثنين يا شيخ. قال هذا السؤال
يعني أقصد مش سؤال طويل، يعني مش سؤال طويل يعني، ده بالعكس ده سؤال قصير جدا. هو السؤال ده فيه إيه؟ عادي السؤال ما في المسألة. السؤال ما هو؟ ها
قال نظر في الأونة الأخيرة ما شاع عن حقيقة تحديد نوع المولود ذكرا أو أنثى، وبالفعل
كيف يتم تحديد نوع المولود ذكرا أو أنثى؟ كيف كيف بس كده بس وخلاص. لكن كيف هو بقى يتم تحديد؟ هو في حد يملك ذكر أنثى كده على طول؟ زي مثلا يا شيخ عندنا شيخ اسمه شامل بيالي بيعزر عباد القبور، يبقى ضل مضل طبعا. يبقى ضل ايه يعزر عباد القبور كده؟ في حاجه اسمها يعزر عباد القبور بقى؟ مش يكون شامل بيه يعزرهم؟ لكن قول يا شيخ في عندنا شيخ بيقول بان المسلم اذا وقع في مفردة الشركة او كذا فانه لا يسقط عليه الحكم الا اذا كذا، مستدلا بكلامك لما قلت كذا، مستدلا بكلام عبد الوهاب لما قال كذا، مستدلا بكلام كذا، وشوف الجواب. لكن عندنا شخص يعزر عباد القبور طبعا ضل مضل ولا تحضر له طبعا. عندنا هقول لك زي كده بالظبط، بتقول عندنا شخص بيقول لا ناخذ بكلام ابو بكر الصديق ضل مضل، لكن الشيخ بيقول لا ناخذ بكلام ابو بكر الصديق في المساله دي يبقى ضل مضل. فالسائل مغرض، فلهذا يعطيك ليه؟ فيعني ايه في اطباء بيحددوا نوع الجنين؟ لا، هو في حد بيحدد نوع الجنين كده كجواب عام؟ لكن احنا عايزين المساله بقى هي التحديد، نشرح ايه هو كيف يتم التحديد. نعم.
فاجاب الشيخ قال هذا السؤال الذي ذكره السائل يحتمل ان يريد
شوف محتمل
بقوله نوع الذكور والانوث، اي العلم بان هذا ذكر او انثى.
العلم بان هذا ذكر او انثى هيحدد بقى، يقول العلم ده ذكر ولا انثى. ها
ويحتمل ان يكون مراده تحديد نوع الذكور والانوث،
تحديد النوع كل تدخل في هذا،
أن يجعلوا هذه الأنثى ذكرا أو أن يجعلوه أنثى.
شوف فقه الشيخ بقى هيجيب على تصوره، هو هيضع تصورا ويجيب عليه. اترك بقى السؤال هنا، هيضع تصور. التصور أول محتمل أن يكون ها
يحتمل أن يكون أن يريد بقوله نوع الذكور والأنوث، أي العلم بأن هذا ذكر أو أنثى.
العلم أن هذا ذكر أو أنثى. طيب اثنين،
ويحتمل أن يكون مراده تحديد نوع الذكور والأنوث.
تمام، ننظر بقى الجواب على الاثنين.
قال الشيخ اما الاول وهو العلم بان الجنين ذكر او انثى
في تفصيل. ها
فهذا كما قاله السائل قد اشتهر أنهم يعلمون ذلك، وهذا العلم لا ينافي ما جاءت به النصوص.
تمام، ليه؟
من كون الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام، فإن الله تعالى يعلم ما في الأرحام بلا شك، ولا ينافي علمه بذلك أن يكون أحدا من خلقه يعلمه، فالله يعلم وكذلك غيره يعلم. لكن الموضوع الذي يتعلق بالجنين ينقسم إلى قسمين.
ها؟ تفصيل.
قسم محسوس يمكن للخلق أن يعلموا به كالذكور والأنوث.
ها؟ بقى في بطن الأم، الطبيبة تقول لك ده ذكر أو أنثى، إحنا بدون الطبيب ما عارف، والطبيبة بدون الجهاز اللي أمامها ما تعرف. طب ولما بالجهاز اللي أمامها عرفت، عرفت غيبا مطلقا ولا غيبا نسبيا؟ ولهذا تقول للأم شوفي ذكره، ولا عارفة ذكره ولا عارفة أنثى ولا عارفة أي حاجة. الأم مش عارفة، الأم شايفها مية بتجري ومية بتروح وخلاص، هي مبسوطة وخلاص. إيه؟ ولهذا تجد الطبيبات يعلقن الأم، أول ما تروح الأم تنام على السرير تسمعها نبض الإيه، تفرح أوي، طالما في حاجات بتخرفش وحاجات بتعمل يبقى الحمد لله ده تمام أوي كده، لكن هي لا عارفة حاجة ولا محتاج.
قال قسم محسوس يمكن للخلق أن يعلموا به كالذكور والأنوثة والكبر والصغر واللون وما أشبه ذلك، فهذا يكون معلوما عند الله عز وجل عند من يتوصل إلى علمه بالوسائل الحديثة، ولهم ذلك بأمرين. وأما المعلوم الثاني للجنين فهو المعلوم الذي ليس بمحسوس يدرك،
شقة وبأو سعادة وكذا،
وهو علم ما سيكون مآل هذا الجنين، هل يخرج حيا أو ميتا، وإذا خرج حيا هل يبقى طويلا في الدنيا أو لا، وإذا بقي فهل يكون عمله صالحا أم سيئا، وإذا بقي أيضا فهل يكون رزقه واسعا أو ضيقا، وما أشبه ذلك من المعلومات الخفية التي ليست حسية.
طيب في إشكالية في الجزئية دي بجواب الشيخ؟ ما في إشكالية، ننتقل للجزئية الثانية.
والمعلوم المتعلق بالجنين هذا لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع أحد أن يعلمه.
ها.
قال الشيخ
يبقى ادعاء العلم هذا ادعاء علم غيب، أما أعرف أنت شق أو هتموت عليه أو أنا أموت عليه، أنا أقول أنا سلفي وإن شاء الله هموت على السلفية، موت على السلفية، ولا ترجو أن تموت على السلفية؟ أرجو إن شاء الله، أسأل الله أن أموت عليه، لكن أجزم أن أموت عليه ما يعلم ذلك أحد. نعم، شفت هذا القصيمي اللي كتب بعض الكتب قال فيها بعض العلماء لقد قدمت مهر الجنة ودفعت مهر الجنة ثم صار من الملحدين. نعم.
أما الاحتمال الثاني ما يحمله سؤال السائل أنه توصلوا إلى أن يجعلوا الذكر أنثى أو الأنثى ذكرا،
اللي هو بقى مسألة إيه بقى؟ ها؟ ها؟
فهذا لا يمكن، لأن هذا يتعلق بخلق الله عز وجل،
أن يجعل الذكر أنثى زي ما احنا قلنا في أول الدرس، كل هذا احنا ذكرنا في أول الدرس صح ولا لا؟ أن يجعل الذكر أنثى أنثى ذكر هذا مستحيل، ده خلق، هذا خلق. ولذا احنا قلنا السحر لا يحول الأعيان ولا يقلب الأعيان، إنما يحصل ماذا؟ يحصل أنه تخييل بأن الأعيان قد طيب أو خفة حركة، لكن حقيقة يكون خلقا، اللي يجعل الكتكوت خروفا هذا يبقى إيه؟ يبقى خلق خروفا، ده خلق، هذا لا يكون إلا لله، لا لملك ولا لنبي ولا لولي. ما
قال فهذا لا يمكن، لأن هذا يتعلق بخلق الله عز وجل،
تمام،
وهو الذي يدبر التدبير، فلا يمكن لأحد أن يجعل ما قدره الله ذكرا أنثى، ولا يمكن أن يجعل ما قدره الله أنثى ذكرا. يقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء يخلق ما يشاء.
طيب أنتوا بتقرأوا الفتوى دي ليه؟ ها؟ أنت بتقرأها ليه؟ أصلا تجيبها لنا ليه؟ عشان إيه؟ خليك شيخ يا شعبان، لو انت شيخ يا شعبان هتشغل الناس، لو انا لكن بعد ما اقرا ديت مش هورد، لان دي ما فيش خلاف، دي في محل الخلاف. لا، زي ما الشيخ امير الشايب اللي بقاله 100 سنه يقول لك اصل اللجنه ما خلفتش، خليك يا شيخ امير بقى، احنا عاوزين يبقى احنا ايه، شوف حدد المناط، المناط بالضبط ايه، هي دي فيها اشكاليه، دي فيها اشكاليه اللي هو ايه إذا يمكن أحدث يا شعبان أن إحنا نحول الذكر أنثى؟ أنت دلوقتي يحولك أنثى أو زوجك حول ذكر؟ ده مستحيل. لكن إحنا قلنا فيه صورة، صورة مش صورة تحويل، صورة إيه؟ أن يكون أصل ده أنثى، بس في أمور أشكلت زي ما إحنا نسمي الخنثى المشكل، تمام؟ يبقى ده معطل، يبقى ممكن ماذا؟ أن أنت بتعالج ما قد يكون من الاحتمالية الأخرى دي، تعالجها فتجعل الذكر على وفق ما خلق الله وترفعه، زي اللي عنده صبع سادس كده بتخليها خمس أصابع، أنت دخلت خلقت سبعة ستة أو خمسة، فممكن شيء يحصل هذا، لكن الصفات هي صفات أنثى فتبقى أنثى وذكر ذكر، لكن مستحيل، لأن تحويل من ذكر أنثى وأنثى ذكر هذا خلق. لو نملة لا يمكن تجعلها ذكرا وأنثى، هذا خلق لا يمكن. نعم. اه احسنت كده، يبقى تمام، يبقى صح ان هو يعني الشيخ ان هي ممكن هي بتسال عن ماذا؟ اختيار جنس الجنين. الشيخ لم يصله مساله اختيار جنس الجنين فقال اما واما، وده من حرص العلماء، ولهذا تجد كثير من فتاوى اللجنه الدمويه يقول لك ايه ان كان الواقع هو كذا وكذا وكذا فالجواب كذا، فالشيخ يقول محتمل كلامك كذا فيكون الجواب كذا او كذا فيكون الجواب كذا، لان الشيخ ميت مثلا 21 تقريبا او 22، فلم تكن هذه المساله يعني ذات شهره او كذا. ايه 2010 2010 فتفة وزان 2010 دي يعني سنة 30 تقريب، يعني بقى 16 سنة. المسألة دي تجدها في السنوات الأخيرة بس يعني انتشرت وتصورت. نعم 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 لا ما فيش تعارض، هو ما فيش تعارض، لكن هو حتى لو كان هذا القصد المفترض ان المجيب يفصل زي ما احنا قلنا كده، واخد بالك انه اذا كان هذا ايجاد او شيء او ان يهب هذا مستحيل ان يكون، لكن هو الطبيب يتعامل مع ايه؟ تعامله مع الحالات المنوية اللي تحمل صفات الذكور والانثى زي تعامل الفلاح مع الحبوب الزراعية، ودي ارض وده رحم بيزرع هنا وبيزرع هنا، في اشكالية؟ ما في شيء. انا بزرع الـ ربع الارض برسيم وربع الارض قمح وربع الارض ذره وربع الارض كتان، ايه الاشكاليه؟ من اين انا جبت البذر؟ من خلق الله. طب من الذي اخرجه؟ الله سبحانه وتعالى. نفس المساله هنا يعني، يعني اقصد لم تعد هذه المساله من المسائل المشكله قط، لكن المشكل ايه بقى؟ المشكل امر يتعلق بالاعتقاد وامر يتعلق بالواقع. المتعلق بالاعتقاد أن تنسب ذلك للطبيب ليس السببية، أمر يتعلق بالواقع، أمر يتعلق بالواقع أن هذا ماذا؟ أن الإنسان قد يظن أن الطبيب هو الذي أوجد ذلك بدون ما خلق الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. دي 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 يا محمد اسمها بقى مسائل محترزات، احنا نتكلم عن اصل المسألة، لكن احنا قلنا بقى محترزات وعدم كشف عورات و الضمان يكون الطبيب، والا ممكن يجيب لك مني رجل ودي موجود عشان يعلي نسبة النجاح في الاتيان وكذا، ممكن يجيب مني اخر ويضعه، يبقى الرجل نفسه عاجز بمنيه في إشكالية، يجيب مني آخر ويزرعه محدش عارف، ممكن يخطئ وما يقولش، ممكن يكون بيحتفظ بأكثر مني ويضع مني خطأ عشان سمعته. في مصايب تحصل، آه في مصايب بتحصل، في مصايب بتحصل زي أي مجال من المجالات. هو إذا لم يكن دين يا إخواني ايه المانع يا اخواني؟ بارك الله فيكم. ايه المانع ان انا الطبيب عايز اكون اشهر معمل في هذا واجيب مني هذا واحطه؟ ايه الاشكاليه؟ اخاف الله؟ اذا كنت ما بصليش اصلا يعني هخاف الله ما ضعش وما خافش الله وما صليش؟ ايه اللي مش هيصلي هيحط؟ ايه الاشكاليه؟ زي بتستكسر حد يشرب خمر هو ما بيصليش اصلا. فهو يحصل هذا كثيرا. احد اخوانكم بيتكلم تاجر بيقول احنا مشينا يعني جنب المخزن بتاعته عدى الواحد يمشي قد ايه عشان يجي على نهايه المخزن. فالاخ بيقول يعني ايه لكن دي فيها شبهه يعني دي مش حرام؟ لا ده احنا عندنا ما فيش حاجه اسمها حرام وحلال. لكن في حرام وحرام. يعني ايه؟ يعني حرام واضح اكبر وحرام اصغر. فاحنا يعني بناخد الحرام الاصغر. انما حرام وحلال ما ينفعش التجارة نمشي حرام وحلال. عنده هو بقى بيجيب من الصين ويحط عليه ايه؟ كوريا. قال له بس ده يعني غش. قال لا مش اصل هم بحاطين برضه مواصفات واصل هم لو احنا فاحنا كده. فالمسألة بيقولوا كده ما فيش حاجة لو قلنا حرام وحلال مش هيمشي العمل. لكن حرام وحرام يعني حرام واضح وحرام في ايه؟ في مبررات. فهم عندهم كده. ناس بتشتغل كده. فنفس المسألة هو لما ادخل السعادة على امرأة وترزق بولد مش مشكلة جاي منين بقى؟ أنا حد عارف؟ الله المستعان الله المستعان الله المستعان. نعم يعني بعدما انجبت ارض ولدا مش فاهم. خاصة ده منسوب للرجل مش منسوب للمرأة. لا كيف يصلح؟ هذه جريمة. إجر الأرحام دي جريمة. والنبي قد نهى الرجل أن يسقي بمائه زرع غيره. نعم. إيه؟ منيه. هذا بالنسبة للرجل لا إشكال. هذا بالنسبة للرجل لا إشكال منيه. وفي إشكال في هذا؟ لكن يصبح ابنها ازاي؟ هو ده اللي احنا نقوله. لكن ابن الرجل منيه. نعم. نعم. في ايه؟ قبل هاتوا بعد الألباني. الألباني ابن عثيمين ابن باز كل ده 2022 ماتوا. نعم. لكن اتكلم فيها دي الآراء ديت يعني بتستريح للمجامع الفقهية فيها والتصورات المبني بقى على دراسات متخصصة. دراسات متخصصة. نعم.
سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول يقال أن الطبيب يستطيع أن يتحكم في نوعية الحمل ذكر أو أنثى أو توأم، هل هذا يتعارض مع الشرع؟
نفس المسألة. شوف سؤال عام برضه. الطبيب يتحكم في نوع الجين ذكر أنثى توأم؟ هذه كلها أسئلة غير متخصصة. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال الثاني هو الصواب. أما شرعا ممكن هذا ما له علاقة بالشرع، لكن هل هذا الإدعاء يخالف الشرع؟ نقول كل اكتشاف لأمر غيبي بالنسبة لعامة الناس هذا الاكتشاف قائم على وسيلة من الوسائل العلمية التي ذللها الله عز وجل لعباده، فهذا ليس له علاقة بالاطلاع على الغيب مطلقا، ولا فرق بين هذا الاكتشاف الجديد الذي دار السؤال حوله وبين الاكتشاف القديم وهو الإخبار قبل، لا أقول قبل شهور بل قبل سنين بل وقبل ظهور أن الشمس تنكسف في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا في دقيقة كذا وفي مكان آخر ومنطقة أخرى وبلد أخرى في ساعة كذا إلى آخره، إلى أن قال اللهم إلا من ناحية واحدة أن الناس اعتادوا الإخبار من الفلكيين بوقوع الكسوف قبل أوانه، اعتادوا هذا الشيء فصار كأي شيء يعني معتاد. أما اتخاذ التكوين الخاص الطبي الذي يكتشف ما في رحم المرأة من الأجنة فهذا أمر حادث، ويوم يمضي عليه بضع سنين يصبح نسيا منسيا ويكون شأنه تماما كشأن الإخبار الفلكي بما لا يعلمه جمهور الناس، فهذا لا يتنافى أبدا. السائل التحكم بالذكر أو الأنثى قال الشيخ: ماذا تعني بالتحكم؟ يعني يستطيع الطبيب بمواصفات معينة يتخذها مع الرجل أو مع الرجل والمرأة، يستطيع يتحكم أن نوعية المولود ذكر أو أنثى. الشيخ أيضا لا يتنافي، أيضا يعود إلى استعمال الوسائل العلمية التي مكنهم الله عز وجل منها.
أسباب. نعم.
لكن أنا علمي أن هذا لم يصر شيئا معلوما، وإنما هو مجرد رأي أو محاولات.
الآن صار شيئا معلوما مقررا واضح، ما في أي خلاف أو نزاع. نعم.
السائل: حصلت بعض المحاولات ونجحت في بعضها شيخنا، قال: إيه بس هذا يمكن يكون من طريق المصادفة، لأن هذه ما بتصير حقيقة علمية بمجرد ما تصير القضية مرة أو مرتين أو ثلاثة. السائل: طيب لو أصبحت حقيقة علمية؟ الشيخ: أجبتك سالفا فأرح نفسك. السائل: طيب شو بنفهم الآية يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور؟ الشيخ: وإيش الفرق؟ شو علاقته؟ كله بمشيئة الله. هذه الآلات أليست بمشيئة الله؟ السائل: بلى. قال: وتلك الأشياء أيضا ما خرجت عن مشيئة الله. السائل يقول شيخنا أنه يعني هذا الطبيب شاء ولد فجاب ولد، وشاء
هذا صحيح يعني شاء ولد فجاء ولد؟ إيه شاء ولد ديت فجاء ولد؟ طبيب شاء ولد فجاء ولد أو وجده يعني، ولا اتخذ سببا؟ وعلى فكرة مسألة الذكر والأنثى ليست قاصرة على العمليات بس، في أدوية بتعطى، في أطعمة بتعطى، في كذا، يعني من باب اتخاذ الأسباب. ثم إنما فعله الطبيب يشاءه الله أن يتم أو ما يتم. لكن الطبيب ماذا صنع؟ نفس المسألة كما قلت لكم، هي كقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون؟ أدى زرع بما انتقيت، وهذا زرع بما انتقيت. الله عز وجل جعل حيوانات تحمل صفات الذكورة، حيوانات تحمل صفات الأنوثة، هو جنب هذه وأخذ دي زي أي حبة من الحبات وزرعها في أرض، ما فيها إشكالية علمية أبدا. نعم. بعد إيضاح هذا الأمر شوفوا المجامع، شوفوا الفتاوى المتأخرة للعلماء، ما في أي إشكالية أبدا. ممكن تجدوا فتاوى اللجنة الدائمة، تجدوا أبحاث كبار علماء، ممكن هذا أكيد هيبقى في أبحاث كبار، ما في أي إشكالية أبدا، ما في أي إشكالية خالص مطلقا. إنما الإشكالية فين؟ في الضوابط بقى والتحفظات والمحترزات والأشياء هذه، إنما يعني إيجاد هذه ولا أي إشكالية شرعية مطلقة. إذا كان في إشكالية في الأشعة مع ويحلم في الأرحام، هيبقى في إشكالية في هذه المسألة مع يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فيش إشكالية خالص. نعم. فهو تعامل مع أسباب الله أقدر الناس عليها، تعامل مع خلق الله سبحانه وتعالى، فلا إشكال في ذلك. نعم. اقرأ أكمل. نعم.
إن الله عليم خبير. يقول: إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون كل أحد سواه، إنه ذو علم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، خبير بما هو كائن وما قد كان. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن مجاهد: إن الله عنده علم الساعة قال: جاء رجل قال أبو جعفر أحسبه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد، وبلادنا محل جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. فأنزل الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إلى آخر السورة. قال: فكان مجاهد يقول: هن مفاتح الغيب التي قال الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وساق بسند عن قتادة: إن الله عنده علم الساعة الآية أشياء من الغيب استأثر الله بهن، فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، وفي أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار. وينزل
وفي هذا إبطال الكتب التي صنفت متى الساعة، تعرفون أن كتبا صنفت في هذا، ويأتي بآيات ويأتي بأحاديث صحيحة ثم يقوم بعمليات حسابية، فتكون الساعة تقوم في 2010، تقوم 2000 وكذا، من هذه التقديرات التي يجعلونها ويشغلون الناس بها وليست من دين الله بل مصادمة لدين الله عز وجل. نعم.
وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث، ينزل الغيث ليلا أو نهارا ينزل ويعلم.
طيب طيب نفس المسألة، ها لا أعلم متى ينزل الغيث إلا الله. طب إحنا بنجد في الأخبار إيه، ها إن هيبقى فيه هطول أمطار غدا في سواحل كذا 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 دون منطقة كذا كذا، تمام، هذه سورة كونية موجودة أمامه فبناء عليه. لكن ينبغي أن يقول إيه، يتوقع إن شاء الله هطول أمطار كذا، يتوقع إن شاء الله حصول إعصار في كذا، يتوقع إن شاء الله بحسب إيه، سورة كونية موجودة أمامه وأشياء قد تكون وقد لا تكون، إنما ما يجزم ولا يقطع بذلك. الكسوف صرنا صاروا يخبرون به الساعة كذا في منطقة وانت بتجد فعلا الساعة كذا في منطقة كذا، طب علموا غيبا؟ لا، تعاملوا مع واقع الموجود، لكن كنا لا نعلم من قبل بهذا لأن ما كان فيه الأدوات الموجود، لكن علمنا الأدوات الموجودة الآن. طيب يا شيخ، لماذا لا نجعل دخول الشهر وخروج الشهر معتمدا برضو على حساب فلكي، يبقى يحصل كذا ويكون رمضان يوم كذا وننهي هذا؟ الجواب أن هذا علق على وصف شرعي، علق على وصف شرعي وهو صوم الرؤية وافطر الرؤية، ومن أجل هذا اجعل أدواتك ومخترعاتك في الرؤية بدل ما أرى الآن بالعين، طبعا بقى عندي ميكروسكوب يأتي بما لا تأتي به العين، يبقى هذا إيجاد وسيلة تصل إلى الاعتبار الشرعي والوصف الشرعي. نعم.
الساعة يا شيخ تقوم نهارا بدليل حديث
الايه؟
الساعة تقوم نهارا بدليل حديث يوم الجمعة.
الساعة تكون
تقوم نهارا ليس
نهارا كيف نهارا؟
حديث يوم الجمعة أن الساعة تقوم يوم الجمعة.
إيه بس هو
ليس نهار. ليلة الجمعة.
لا، ما اليوم يطلق على الليل والنهار يطلق، لكن هي تقوم يوم الجمعة. نعم.
وحديث نعم. الرجل يلوط حوض إبله وكذا بتكون بالنهار يعني هذه الأشياء.
الله أعلم في هذا، لأن اليوم يطلق على الليل والنهار. نعم.
فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أو أنثى، أحمر أو أسود، وما هو، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، خير أم شر، ولا تدري يا ابن آدم متى تموت، لعلك الميت غدا، لعلك المصاب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض، في بحر أو بر أو سهل أو جبل، تعالى وتبارك. وساق بسنده عن الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها من قال إن أحدا يعلم الغيب إلا الله فقد كذب وأعظم الفرية على الله. قال الله تعالى لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وساق بسنده عن عمرو بن شعيب أن رجلا قال يا رسول الله هل من العلم علم لم تؤته؟ قال لقد أتيت علما كثيرا وعلما حسنا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى إن الله عليم خبير لا يعلمهن إلا الله تبارك وتعالى. وساق بسند عن عبد الله بن عمرو ابن عمر أن رسول الله
وهذا دليل قطعي على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فلا يعلم الغيب إلا الله، الرسول ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، حتى الغيب النسبي قد يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث فقد عائشة لعقدها وحبست الناس ليلة، طيب فلما كان من الصباح ابتعثوا البعيرة فوجدوا العقدة تحته بجوار النبي ولا يعلم صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي في حديث مسلم حديث عبد بن وقاص لما قال ألا من رجل صالح يحرسنا الليلة فسمع أقداما، قال من؟ قال سعد يا رسول الله. فالنبي ما أعلم إلا ما أعلمه الله عز وجل به. نعم. فكيف بقى نعطي صحرة وكهانا وعرافين ادعاء علم الغيب؟ كفر هذا. من ظن وزعم ان هؤلاء يعلمون الغيب كفر بالله رب العالمين. نعم.
وساق بسند عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمسة.
يكون هذا من كفر اكبر. طب لو ذهب الى الساحر على اعتبار ان معه جنا ياتيه بالاشياء التي هي من الغيب النسبي، يعني مثلا الجن ممكن يعرف اللي سرق اللي في البيت وكذا ويذهب اليه، هل هذا الذهاب والادعاء في الساحر يكون من الكفر اكبر او من الكفر الاصغر؟ يعني لما يذهب الى ساحر يقول هذا بيتعامل مع الجن والجن يعلمون ايه من هذه الامور ما لا نعلم، في عن طريق الجن الذي لا ينسب اليه علم الغيب ايضا، ولكن علم ما لم نعلم في هذا، فهم الله اعطاهم واقدرهم على امور ما اقدرنا عليه، فيبقى اذا اتى عرفه وساله يظن هذا الظن. احنا عندنا في النص فصدقه فقد كفر بينزل على محمد. طيب فصدقه فتفصيل، فصدقه في داعي علم الغيب المطلق يبقى ده كفر اكبر. طب فصدقه في ادعاء الغيب النسبي فانك تدخل على الرجل من هؤلاء يقول لك تعالى تعالى يا محمد ابراهيم علي وكذا، تعالى انت ضايع منك فلوس وضايع منك مبلغ قد كده وضايع منك كذا كذا، تمام؟ هنا أيصدقه في ان الجن اخبر، هذا يكون الكفر اصغر. طب هيصدقه في ادعاء الغيب المطلق يبقى هذا كفر اكبر. يبقى كلمة فصدقه فيها تفصيل، قد يعود إلى الكفر أكبر وقد يعود إلى الكفر أصغر في حسب نوع التصديق. هنا صدق في ماذا؟ في ناقض وهو داعي من الغيب المطلق يبقى هذا أكبر، أو في دون ذلك فيكون الأصغر. نعم.
شيخ مفصل للناس ولا نذكرها عامة هكذا؟
لا سيبها عامة. نعم. احنا بنقول هنا كطلبة علم لكن سيبها عامة للناس، وانت تعلم عن المنابر سيبها عامة حتى الناس نرهبهم بهذا، ولا تفسر الكفر ككفر بينزعهم مثلا، اتركها عامة. ده كان مسلك بعض السلف، يرى ان مثل هذه النصوص تترك عامة ولا تفسر حتى تقع موقعها في الناس. نعم.
وساق بسند عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
تفسير فصدقه فقد كفر. نعم.
مفاتح الغيب خمسة. نعم.
معصية، يكون معصية هي كفر أصغر، معصية دي كفر أصغر، زي قتال المسلم هذا كفر كسائر هذه. الذهاب إليه لا، الذهاب إليه فقط لا تقبل له صلاة 40 يوم دي معصية. طب فصدقه يبقى كفر بأنزل على محمد. ما هو قد كفر بس الأصغر موفق ليه؟ طب لانه معصيه، معصيه تسمى، هو ذهابه جائز حتى لو وافق الواقع. طب خلاص يبقى معصيه. طب المعصيه دي ورد فيها وصف بايه؟ بانها كفر. احنا عندنا معاصي ورد وصف بانها كفر، بانها شرك، بانها كذا، من المعاصي ما هو اعظم من غيره، ففي معاصي ورد الوصف بانها كفر، بانها شرك، ولكن اصغر. فتكون دي معصيه اذا صدقه، هذا أعلى من إذا ذهب إليه يسأله بس. هذه المعصية اللي هي أعظم هي كفر أصغر، وقد تكون كفرا أكبر على حسب. نعم. نعم. ذكر غير خارج من الملة. اي نعم. يعني ذكرها من جملة الذنوب الصغيرة. لكن يبدو ان هذا فيه تداخل في الروايات. لان من اتى لا تقبل له صلاة. لكن فصدقه فيها قد كفر بما أنزل على محمد. ها؟ اي نعم.
شيخ العثيمين يعني. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: اعلم ان الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات.
ده في الابانة. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: اعلم ان الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، واذا اتاه الانسان فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يأتيه يسأله ولا يصدقه، فثبت في صحيح مسلم ان من فعل هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الثانية ان يأتيه ويسأله ويصدقه فهذا كافر.
فيقول الحل الأولى أن يأتي فيسأله فيصدقه،
يسأله ولا يصدقه،
ولا يصدقه.
فثبت في صحيح مسلم أن من فعل هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما.
تمام.
الحالة الثانية أن يأتيه ويسأله ويصدقه فهذا كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قوله تعالى: كلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
يبقى هذا صدق في ادعاء علم الغيب المطلق. نعم.
لأن الكاهن يخبر عن المغيب في المستقبل، فإذا صدقته فمضمونه أنك تكذب هذه الآية، فيكون ذلك كفرا. الحالة الثالثة أن يسأل الكاهن ليكذبه، وإنما يسأله اختبارا.
اختبارا.
فهذا لا بأس به، وقد سأل النبي صلى الله
طيب
عليه وسلم.
طيب فصل في التصديق. طيب. ها.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله فصدقه بما يقول زاد الطبراني من رواية أنس: ومن أتاه غير مصدق له لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة. وظاهر هذا أن التصديق شرط في ثبوت كفر من أتى الكاهن والعراف. قوله فقد كفر ظاهره أنه الكفر الحقيقي، وقيل هو الكفر المجازي، وقيل من اعتقد أن الكاهن والعراف يعرفان الغيب ويطلعان على الأسرار الإلهية كان كافرا كفرا حقيقيا، كمن اعتقد تأثير
الكواكب أكبر يعني كفر أكبر. نعم.
كمن اعتقد تأثير الكواكب وإلا فلا،
وإلا فلا فيكون الأصغر. نعم. شوف الشيخ صالح له، الشيخ له تفصيل أيضا. شوف الشيخ ابن باز. نعم.
اقرأ. وساق بسند عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمسة. نعم. ثم قرأ هؤلاء الآيات: إن الله عنده علم الساعة إلى آخرها.
نعم. من قال ايه؟ ان احدا من قال بان احدا يعلم الغيب؟ لا غير، من قال بان احدا يعلم الغيب غير الله. نعم غير الله، انما اللي بيقول لا احد يعلم الغيب الا الله هذا توحيد مش كذب. نعم.
وساق بسند عن عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. ثم قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث إلا الله.
ينزل الغيث إلا الله. نعم.
ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم أحد متى قيام الساعة إلا الله، ولا يعلم أحد ما في الأرحام إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وساق بالسند عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وساق بسند عن مسعود قال: كل شيء أوتيه نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا علم الغيب الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وساق بسند عن مسروق عن عائشة قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وساق بسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. وساق بسند عن ابن مسعود قال: كل شيء قد أوتيه نبيكم غير مفاتيح الغيب الخمس، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة إلى آخرها. وقيل بأي أرض تموت، وفيه لغة أخرى بأية أرض، فمن قال بأي أرض اجتزأ بتأنيث الأرض من أن يظهر في أي تأنيث آخر. ومن قال بأية أرض فأنث أي، قال قد تجتزئ بأي مما أضيف إليه، فلا بد من التأنيث، كقول القائل مررت بامرأة فيقال له بأية، ومررت برجل فيقال له بأي، ويقال أي امرأة جاءتك وجاءك وأية امرأة جاءتك. آخر تفسير سورة
الفاتحة. هذا من جهة لغة، أما من جهة قراءة فالقراءة سنة متبعة، نقول من الذي قرأ بهذه، إن كانت قراءة متواترة مشهورة نقرأ بها، وإلا فلا نقرأ بها، لكن هذا من جهة اللغوية. نعم، طيب نكتفي بالقدر هذا، وبهذا نكون فرغنا من القراءة في تفسير سورة لقمان.